بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 22. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم زد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إن صليت الصلوات المكتوبة وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. هذا الحديث يدلنا على عدد من الأصول الكلية. من هذه الأصول الكلية في الشريعة أن الفرائض آكد من النوافل، وبناء على ذلك فإن المرء لو اقتصر على الفرائض دون الإتيان بالنوافل لكفته. والفرائض تشمل فعل المأمور واجتناب المنهي عنه معا، فإن ترك المأمور منهي عنه، ولذلك يقول: إن النهي عن الشيء هو أمر بضده. المقصود من هذا كله أننا نعلم أن الفرائض آكد من المندوبات، وبني على كونها آكد من المندوبات أن الاقتصار عليها ليس مذموما في الجملة. والأمر الثاني أنه إذا تضايق الوقت عن النافلة والواجب فإنه يجب الإتيان بالفريضة الواجبة وعدم الإتيان بالنافلة. ومما يتفرع على ذلك أيضا أمرا ثالثا، وهو أن كثيرا من العبادات لا يصح الإتيان بالنافلة قبل الإتيان بالفريضة إذا كانت من جنس واحد، ومن أمثلتهم في ذلك حينما قالوا: إن المرأة إذا كان عليه صوم واجب فتطوع بالنافلة قبله فإنه لا يجزئه ولا يصح منه، على مشهور قولهم. ومثل قولهم: إن من دخل في حج أو عمرة ولم يكن قد حج أو اعتمر عمرة الإسلام وإنما دخل بنية النافلة فإنها تنقلب نيته فرضا. وهذا مبني على القاعدة ذكرتها قبل قليل، قلت في الجملة لأن لها استثناءات مثل السنن القبلية قبل الفرائض، وخاصة إذا كانت الصلاة ذات وقت موسع وليست مضيق. وأما القضاء فإنه محمول على الفورية، والفور يحاكي الأداء فيصلي السنن مع قضائها مع الفرائض بترتيبها. مما يدل عليه هذا الحديث أيضا أن الطاعات يجلب بعضها بعضا، فإن من استمر على الفرائض لا يمكن أن يقتصر عليها، بل لا بد أن تميل نفسه وأن تشرئب روحه للإتيان بالنوافل. ولا يمكن لامرئ أن يقتصر على الفرائض دون الزيادة عليها، بل إن المرء إذا أحب شيئا زاد فيه. وفي المقابل، إن من اقتصر على الحد ولم يزد فإنه يخشى عليه أن ينقص. وهذا معنى قول بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى: إن الذي لا يصلي السنن الرواتب يكون رجل سوء، لخشية أن يقصر عنها فيتأخر عن إتيان بها أو يفوتها عن وقتها. فالمقصود من هذا كله أننا نعلم أن الطاعات يجلب بعضها بعضا، وأن الفرائض تجلب النوافل.
قال رحمه الله: الحديث 23. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تبلغ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني، وقال: تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها وموبقها. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث حديث الحارث بن عاصم رضي الله عنه، حوى جملا كلها من جوامع الكلم. فأول هذه الجمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. كانت الطهارة شطر الإيمان لأن العبادة إما أن تكون اعتقادا في القلب وإما في الجوارح، وأعظم أفعال الجوارح ولا شك هي الصلاة، فإن الصلاة هي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، وهو آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، فإنها آكد العبادات، إذا صلحت نظر في باقي عمله، وإن ردت رد عليه باقي عمله. ولذلك لما كانت الطهارة شرطا لصحة الصلاة. إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فكان الطهور وهو التطهر شطر الإيمان لأنه أهم العبادات البدنية، والشطر الآخر هو ما يتعلق بالاعتقاد. وقد ذكر بعض الشراح أن لهذا الحديث معنى آخر، إذ كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حمال أوجه كما قال أبو الدرداء، بشرطين: ألا يضرب بعضه بعضا، وألا يخالف اللغة. فقال بعض أهل العلم إن المراد بالطهور هنا هو طهارة القلب، بأن يكون القلب سليما من الشرك وسليما من الأفعال التي يكرهها الله عز وجل من الغل وغيره. فمن سلم قلبه من النفاق والرياء والشرك، وسلم قلبه كذلك من الغل والحسد والبغضاء للمسلمين، فإنه يكون قد أتى بشطر الإيمان وبقي عليه شطر آخر وهو أفعال الجوارح. وكل المعنيين محتمل، وكما أن القرآن حمال أوجه فإن السنة حمالة أوجه. وقوله صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني ما بين السماوات والأرض، هذا الإتيان بأعظم كلمات يقولها العبد بعد القرآن، وهي الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، وسيأتي الحديث عنها بعد ذلك. وقوله: الصلاة نور والصدقة برهان، هذا فيه فضل الصدقة وفضل الصلاة. وقبله: والصبر ضياء، فيه أهمية الصبر، لأنه ضياء لصاحبه، ضياء لقلبه، وسبب لانشراح صدره. فإن المرء إذا صبر واحتسب ما عند الله عز وجل، وعلم أن هذا الأمر الذي أصابه إنما هو بقضاء الله وقدره، فإنها تنشرح نفسه، ولم تتنكد حياته كتنكد ذاك الذي أصيب بمثل ما أصبت به لكنه لم يصبر. ولذلك يقول أهل العلم إن الصبر أنواع: صبر منه ما هو واجب، ومنه ما هو مندوب يختلف فيه العباد. ومن أعظم درجات الصبر الرضا الذي يزيد على الصبر، ولأهل العلم فيه كلام فيما يتعلق به. قال: والقرآن حجة لك أو عليك، هذا يدلنا على أنه ليس كل قارئ قرآن محسن فيه، فإن ممن قرأ القرآن يكون القرآن شاهدا عليه. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من إكرام الله عز وجل إكرام حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. فالناس الذين يقرؤون القرآن بين طرفين ووسط، بين غال وجاف، ووسط بينهما هو الذي يؤمر بإكرامه. قال: وكل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها وموبقها. كل الناس يغدو، فما من امرئ إلا ويعمل ويحرث. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء الحارث والهمام، يهم قلبه بالفكر والعمل، وأفعاله وجوارحه مشغلة بالحرص والكسب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فبائع نفسه فمعتقها وموبقها أو موبقها. فأنت بين هذين الرجلين، إما أن تكون معتقا لنفسك من عذاب الله، أو موبقها في نار الله عز وجل، نسأل الله السلامة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 24، عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربي عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصي لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث حديث عظيم، لأنه يتكلم عن عظيم وهو الجبار سبحانه وتعالى، إذ أعظم العلم العلم بأفعاله سبحانه وتعالى وبنعوت كماله. والله عز وجل له صفات ذات وله أفعال نعت هذانا وهي الصفات الفعلية. وهذا الحديث يتعلق بعدد من الأمور، فقوله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قال إني حرمت الظلم على نفسي، قوله فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى أقف مع مسألة فيها فقط من باب الاستطراد الذي قرره المحققون من أهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين وغيره، أن الأحاديث القدسية لفظها ومعناها من الله عز وجل، ولكنها تفترق عن القرآن أنها ليست معجزة اللفظ، وأنه يجوز مسها لغير المتطهر وهو المحدث، ولا تصح الصلاة بها، ويجوز روايتها بالمعنى، ولكنها كلام الله عز وجل لفظا ومعنى. وأما ما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة جوامع الكلم فإنها من الله عز وجل معنى ومن النبي صلى الله عليه وسلم لفظا، فيجب الانتباه لهذه المسألة. والذين يقولون إنها أي الأحاديث القدسية لفظها من النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون قولهم ذلك ذريعة للقول بالعبارة الذي يفوه به بعض من خالف طريقة السلف رحمهم الله تعالى في إثبات صفة الكلام للجبار جل وعلا، إذ الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يروي عن ربه إلا كما قاله ربه جل وعلا، لكن يجوز روايته بالمعنى، فقد يختلف الرواة فيه زيادة ونقصا وتغييرا لبعض الألفاظ. أول صفات الجبار جل وعلا التي حكاها عن نفسه في قوله إني حرمت الظلم على نفسي، فالله لا يظلم بل هو عدل سبحانه وتعالى، وهذه الجملة تدل على أمر يتعلق بالعباد وهو حرمة الظلم فيما بينهم. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن أفضل صفات العبد التي يتصف بها ما وصف الله عز وجل بها نفسه، فإن الله وصف نفسه بالكرم، فأفضل الصفات في العباد أن يكونوا كرماء، ووصف الله عز وجل نفسه بالحلم، فأفضل الصفات في العباد الحلم، والمقصود من هذه الصفات أي الصفات التي توجد في العباد، وإلا فإن لله عز وجل صفات وأسماء لا يجوز للعباد أن يتسموا بها أو أن تكون لهم من باب النعوت والصفات، المقصود الصفات التي قد يوجد في الآدميين من باب المواطأة، من باب المواطأة لا من باب المثلية. الأمر الثاني أن هذا الحديث دل على ما يتعلق بالسؤال حينما قال كلكم ضال إلا من هديته، إلا من هديته فاستهدوني، ثم قال فاستطعموني، ثم قال فاستكسوني فاستغفروني، وهكذا. وهذا يدلنا على أن المرأة يتنوع في دعائه الله عز وجل، إذ من أفضل العبادات دعاء الطلب، لأن الدعاء نوعان، دعاء طلب ودعاء ثناء، ودعاء الطلب الله يحبه، الله يحب دعاء الطلب، وهو من أفضل القربات لله عز وجل، لذا جاء عند الترمذي الدعاء هو العبادة. والفصل بين العامل والمعمول بضمير الشأن يدل على الحصر والاختصاص، فدل على أن الدعاء من أفضل العبادات، الدعاء هو العبادة، فالعبد يحرص على دعاء الله عز وجل، وليعلم أن مجرد الدعاء تؤجر عليه، ولذلك ما من عبادة إلا وفيها دعاء، الصلاة لا تصح إلا بدعاء، الصوم يستحب فيه الدعاء، الزكاة يستحب وقيل بالوجوب في الدعاء عند البذل، ولذلك لما قال صاحب المحرر المجد أبو البركات وعليه أن يدعو عند بدرها، قال ابن مفلح وقوله وعليه وعلى على الوجوب عند قول القاضي وأبي الخطاب. أنا قصدي من هذا أن الدعاء مستحب حتى في الزكاة وفي الحج وفي البيع وفي الشراء وفي الأكل وفي غيره، فالإنسان يدعو الله عز وجل، أفضل عبادة هي الدعاء، لا تظن أن الدعاء مجرد طلب لمصلحتك، نعم هي لمصلحتك في الرزق، هي لمصلحتك في الهداية، هي لمصلحتك في الخير، هي لمصلحتك في الجنة، ولكن فيها أجر عند الله عز وجل، إذ هي عبادة في نفسها. الأمر الثالث مما يدل عليه هذا الحديث ونقف عنده، وهو صفة الله عز وجل العظيم وهي الغنى، فإن الله غني عن خلقه، ليس في حاجة لهم، لا في عبادة ولا في دعاء ولا في طلب، وهو مستغن عن أمورهم كلها، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، الله غني سبحانه وتعالى، ولذلك هذا الاسم من أسماء الجبار جل وعلا الغني الحميد، من أسمائه وصفاته العظيمة التي تستحق التفكر. وعندما أشير لبعض أسماء الله عز وجل صفاته نستذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها أي عرفها، وحفظها وتفكر في معانيها ودعا الله عز وجل بها. فيجب على المسلم أن يعنى دائما بالتفكر في أسماء الله عز وجل وفي أفعاله وفي صفاته جل وعلا، فإن هذا من أعظم ما يزيد في الإيمان. ولذلك نحن نتفكر في أفعاله ولا نتفكر في ذاته، ومر معنا أن من الإيمان به الجهل بما لم يخبرنا به عن نفسه، لكن أفعاله نراها. فما الرزق والصحة والعافية والحياة إلا منه سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: وليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: رأيت لو وضع في حرام كان عليه فيها وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث أيضا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وفيه تأكيد على ثلاثة أصول أو قواعد كلية من الحديث. أولها ما يتعلق بالذكر الذي هو الثناء على الله عز وجل، وهذا غذاء الروح كما قرره غير واحد من أهل العلم، فإن من أعظم الأشياء التي تغذي الروح وتعلقها بالله عز وجل وتنشر فيها الفرح والبهجة هو ذكره سبحانه وتعالى. وأفضل ما يذكر بعد كلام الله عز وجل أربع كلمات جاءت في هذا الحديث: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة. وهذه الكلمات الأربع هي التي جاءت في قول الله عز وجل: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا، ففيها خير أمل ومرد وخير ثواب. فمن أراد خير الدنيا والآخرة فإنه يعنى بالثناء وذكر الله عز وجل، وأفضله الكلمات الأربع. وزاد بعض السلف كأبي سعيد: ولا حول ولا قوة إلا بالله. المعنى الثاني الذي دل عليه هذا الحديث وهو من الأصول الكلية ما يتعلق بفضل الأمر بالمعروف والدلالة عليه، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. فالإنسان دلالته لخيره وتعريفه للناس بها وتنبيههم على الخطأ من أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل. والأمر الثالث وهو قضية الأجر على العادات، فإن من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أنه يأجرهم على العادات، وإن لم ينموا بفعل العادة طاعة. أيأتي أحدنا أهله وله أجر؟ قال: نعم. أرأيت إن وضعها في حرام؟ لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم إن نوى، فلم يجعل الشرط النية. ولذلك فإن المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم أقل الناس أعمارا وأعظمهم أجورا وأكثرهم دخولا الجنة، فإنهم ثلثي أهل الجنة، بسبب أن الله عز وجل يثيبهم على كثير من العادات فيقلبها إلى عبادات. والأمر الثاني أن الله عز وجل جعل لهم مواسم من الطاعة تضاعف فيها الأجور، أضل عنها من قبلنا. يوم الجمعة حرمها اليهود والنصارى ورزقنا إياه، ليلة القدر لم يعلمها أحد من الأمم قبلنا وعرفناها، وهكذا من الليالي والأيام والمواسم الفاضلة كرمضان والحج وغيره. فالمقصود أن العادات تنقلب إلى عبادات، بشرط أن تكون العادات على سوي، أي على طريق سوي، لم يعمل بحرام ولم يقصد به حرام.
قال رحمه الله: الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها وترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم.
نعم، هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس، كل سلامة أي عظم، واختلف ما هو العظم المراد، ولكن الآدمي في جسده أكثر من عظم. قوله من الناس عليه صدقة، قوله عليه مر معنا قبل قليل قاعدة، وهو أن على تدل على الوجوب على قوله، وعلى ذلك فإن هذا الحديث يدل على الوجوب، وهذا الذي نص عليه بعض أهل العلم، ولذلك فإننا نقول إن المؤمن تجب أن المؤمن يفعل نوعين من الصدقات: صدقة واجبة يجب الإتيان بها في كل يوم وليلة، وهو أداء ما أوجب الله عز وجل عليه من الفرائض، والانكفاف عما حرم الله عز وجل، فهذا يجب وهو الصدقة الواجبة، وما زاد عن ذلك فإنه يكون من باب الصدقة المندوبة. ولذلك فقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، هذا من باب التمثيل لا من باب الحصر، إذ الصدقات الواجبة الإتيان بالواجبات. ووجوب الصدقة على كل سلامة من الآدمي قيل إنها من باب حمد الله عز وجل وشكر نعمته عليك بالصحة والعافية، فتكون من باب الشكر: اعملوا آل داود شكرا، فلا بد من الشكر لنعمة الله. وقيل إنها، والقول الأول هو الذي عليه أكثر السلف، وقيل إن هذا من باب دفع البلاء والنقمة، فالمرء لكي يدفع البلاء عن أعضاء جسده فإنه يتصدق عن كل سلامة من جسده صدقة، فتكون سببا في دفع البلاء عنها، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود مرهون بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. قال بعض أهل العلم: مرهون أي سلامة المولود، فمن ولد له مولود فمن باب الفأل بسلامته ومن باب دفع البلاء عنه فإنه يذبح عنه هذه العقيقة التي تذبح عنه يوم سابعه أو رابع عشر أو في اليوم الواحد والعشرين من صدقته. وهنا أمثلة لبعض الصدقات، والصدقات كثيرة جدا، وقد جمع بعض أهل العلم أنواع هذه الصدقات في جزء مفرد. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله الحديث 27: عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعوابصة بن معبد رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر مطمئنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في نفس ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
نعم. فقط قبل أن نبدأ شرح الحديث، في آخر الجملة محتملة أن تكون مبنية للمعلوم رويناه، وقد تكون المجهول رويناه كما قرأ القارئ قبل قليل، والظاهر أنها بالبناء للمعلوم، لأنه حسن الإسناد، فلما حسن الإسناد فإنه يقال رويناه ولا يقول رويناه. هذا الحديث من جوامع الكلم، فإنه قاعدة في حسن الخلق ما هو، إذ الخلق ليس مقصورا على خلق أو خلقين، وإنما المذكور في كتب الأدب وكتب مكارم الأخلاق إنما هو أصول الأخلاق، وأما الأخلاق فإنها لا منتهية، فيمكن أن يكون من الأفعال والتصرفات الشيء الكثير. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الأصل في حسن الخلق هو ما يكون في العبد، فكل ما جمله وأحب أن يطلع عليه الناس وكان الناس يثنون على من اتصف به فإنه من حسن الخلق، وكل ما كرهه المرء في نفسه أو كره أن يطلع عليه الناس، والمراد بالناس أي عقلاؤهم وحلماؤهم وكبراؤهم وسليم الفطرة منهم، فإنه يكون حينئذ خلقا سيئا، وهكذا باختلاف الأحوال. وهذا الحديث أصل من أصول الشريعة، استدل به العلماء على حتى مسائل الفتوى فيما إذا استفتى العامي شخصا ولم تسكن نفسه لفتواه، فما معنى ذلك؟ تكلم عنها أهل العلم مثل ابن حمدان وغيره، ويراجع كلامهم في محله. نعم.
قال رحمه الله الحديث 28: عن أبي نجيح للبعض من سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت من القلوب وذرفت من العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
نعم. هذا الحديث حديث عظيم جدا، وفيه صلاح الناس في دينهم ودنياهم، وفيه عدد من جوامع الكلم، أولها حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله، وهذه مرت معنا، الوصية بتقوى الله يجب أن تكون ملازمة للعبد. قال: واستمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. هذه الجملة تدل على أصل من أصول الشريعة العظيمة في الالتزام به انتظام مصالح الأمة وصلاح معاشها. ولذلك فإن بعض المعنيين بعلم المقاصد من المتأخرين وهو ابن عاشور قال إن مقاصد الشريعة الخمس التي ذكرها العلماء والسادس، وهو مقصد الشريعة بحفظ انتظام مصالح الأمة. وهذا المقصد الكلي جاءت الأحاديث متتابعة على أمرين لحفظه: بلزوم الجماعة والسمع والطاعة لمن ولاه الله عز وجل أمر المسلمين. فهذان الأمران يتحقق بهما المقصد المهم من مقاصد الشريعة الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد، هذا يدلنا على مسألة هي أصل من أصول الشريعة وهي الاتباع، إذ الاتباع معنى أشمل من الاستنان. فإن ما عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصة في عهد الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي هو من آكد الأمور، حتى قال أحمد في إحدى روايتيه أن ما أجمع عليه الخلفاء الأربعة فإنه يكون حجة، يكون حجة لا يجوز مخالفته. وبناء على ذلك فإن ما كان في العصر الأول في عصر الخلفاء رضي الله عنهم فإن من كان على طريقتهم وسننهم والهدي بمسلكهم فإنه في خير ونجاح. ومقابل ذلك ما مر معنا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، وقد جاء أن عمر كان يقول ذلك في خطبة الجمعة. نعم.
قال رحمه الله الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلون الجنة ويباعد عن النار، قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسر على من يسره الله تعالى عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه الجهاد؟ ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال ثكيلتك أمك وأهل يكب الناس في النار على وجوههم وقال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
نعم، هذا حديث معاذ رضي الله عنه وهو حديث طويل ويبدو أن في النسخة التي بيد القارئ سقط. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله معاذ أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد سألت عن عظيم، فهذا يدل على أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أمر عظيم، فمن التزمه فقد تمسك بعظيم ومن ضيعه فقد ضيع خيرا عظيما. وهذا الأمر العظيم سهل، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا. هذه الجملة تدلنا على أن أول ما يعنى به المرء وأول ما يعلمه التوحيد، ولذلك يجب على الناس أن يعنوا بتعليم التوحيد، تعبد الله ولا تشرك به شيئا. العناية بالتوحيد مهمة، وتذكير الناس هذا الباب، والنبي صلى الله عليه وسلم قاله لمعاذ وهو من كبار الصحابة، ولذلك العناية بجانب التوحيد وحمايته من الأمور المهمة. قال وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، وهذا تقدم في حديث ابن عمر وغيره فيما عندما تكلمنا عن مباني الإسلام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، أي تمنع جنة بينه وبين النار، وجنة بينه وبين أسباب النار. ولذلك من خشي الوقوع في الزنا فعليه بالصوم فإنه له جنة، وهكذا من الأمور، فهي جنة من النار ومن أسباب الولوج للنار. قال والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، من الأسرار التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم واكتشفها العباد الصالحون من هذا الحديث أنك إذا أذنبت أي ذنب فتصدق بعده بمباشرة، تصدق بعد الذنب ولو بمبلغ يسير، فإن هذا سبب لذهاب شؤم الذنب عنك. فإن الذنب إذا فعلته نكت في قلبك نكتة سوداء، ومن أثر هذا الذنب الذي ينكت في القلب النكتة السوداء أنه يجعلك في أحيان معرضا عن بعض الطاعات، مصروفا عن بعض الخيريات. ولكنك إذا أتيت بعد الذنب بصدقة فإن الصدقة تمحو شؤمها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ الخطيئة أي شؤمها وأثرها كما يطفئ الماء النار، والتوبة تجب الذنب بكليته. قال وصلاة الرجل في جوف الليل، هذا ما يتعلق بقيام الليل وهو أمر عظيم، وأنصحكم بكتاب قيام الليل الذي طبع مختصره لمحمد بن نصر المروزي، فهو كتاب عظيم. طالب العلم يعنى بقراءته دائما، يذكر لك آثار الصحابة والتابعين وكيف كانوا يصلون ويعنون بصلاة الليل. ثم تلا الآية، قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. وهذه من المباني، الإسلام يتعلق بعبادة الأمر، وعموده أي الأفعال الصلاة، وذروة سنامه وهو الأفعال المتعلقة بغير المسلمين وهي الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى. فأخذ بلسانه عليه الصلاة والسلام وقال: كف عليك هذا. ثم إلى أن قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا يتعلق بحفظ اللسان، وأن من أعظم ما يدخل العبد رجلا كان أو أنثى النار هو اللسان، بل إن اللسان قد يكون سببا في الخروج من الإسلام، نسأل الله عز وجل السلامة. فالإنسان ربما يقول كلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في نار جهنم 70 خريفا، فليحرص المرء على حفظ لسانه حال غضبه وعدم غضبه، حال تحفظه وعدم تحفظه، يعني في بيته وخارج بيته. فاللسان أمره مهم، وليحرص المسلم ولو من اليوم الآن أن يراعي لسانه ولو نسبيا بالتدريج، إلى أن يكون لسانه محفوظا مما حرم الله عز وجل، وخاصة ما يتعلق بالوقيعة في أمور الدين وفي أمور المسلمين. فإياك أن تتكلم في شرع الله عز وجل بجهل، فإن هذا من التلفظ الذي يبقى عليك اسمه إلى قيام الساعة. كم من بدعة تكلم بها أقوام لو بقيت في صدورهم ما نشرت وما ظهرت وما نسبت إليهم، ومثله الكلام في المسلمين. فإياك والوقيعة بهم في أعراضهم، والوقيعة عنهم بما يؤذيهم بأي أمر من الأمور المحرمة.
قال رحمه الله: الحديث 30. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.
نعم، هذا حديث أبي ثعلبة، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وتقدم معنا أنه يجب الإتيان بالفرائض كاملة، وأما من عجز عنها فإما أن ينتقل إلى بدل في الهيئة أو إلى بدل في الصفة أو تسقط عنه بالكلية. ثم قال بعد جملة أخرى: وحرم أشياء فلا تنتهكوها، أي فيحرم انتهاكها بالكلية وتنتهاك أبعاضها، وتقدم معنا. وقال أيضا في هذا الحديث: وحد حدودا فلا تعتدوها. هذه الجملة لأهل العلم في تفسيرها اتجاها، فمن أهل العلم من قال إن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، المراد بالحدود الزواجر التي هي العقوبات، العقوبات سواء كانت الحدود 6 أو 7 التي في كتب الفقه، أو ما زاد عنها مما يوجب عقوبة تعزيرية. قالوا: والوجه في ذلك لكي لا يتكرر المعنى، لأننا إذا حملنا الحدود على المحرمات فإنها تكون مكررة بالجملة التي بعدها. وقال بعض أهل العلم، طبعاً وإشكال على هذا القول الأول، أن من أهل العلم من يقول إن إطلاق لفظ الحد على الحدود 6 أو 7 المذكورة في كتب الأصول في كتب الفقه إنما هو اصطلاح حادث، هذه طريقة الشيخ تقي الدين، وأنا أقول 6 أو 7 بناء على أن البغي هل هو حد أم هو مقاتلة. طيب، ومن أهل العلم من يقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم حد حدودا فلا تعتدوها، المراد بها مطلق الأحكام، لأن الله عز وجل سمى الفرائض والمواريث حدودا، وسمى المحرمات حدودا، وسمى الواجبات حدودا، فتكون من باب التأكيد لاجتناب المحرمات، فلا تجتنب محرما فيشمل ترك واجب، ولا تفعل محرما فعله، فيكون من باب التأكيد على المحرمات. فحينئذ اجتمع نهيان أو اجتمع أمران باجتناب النهي، وأمر واحد بفعل الواجب. ولذلك أخذ منه أهل العلم أن فعل المحظور مؤكد أشد تأكيدا أن ترك المحظور أشد تأكيدا من فعل الواجب. وهذه قاعدة وردها ابن القيم أظن في كتاب الفوائد: أيهما آكد، فعل الواجب أم ترك المحظور؟ وذكر تفصيلا بين أهل العلم في المسألة. من ما دل عليه هذا الحديث من الأمور المهمة قاعدتان: القاعدة الأولى وهو أن هذا الحديث دل على أن كل الأحكام موجودة في الشريعة الإسلامية بنص الكتاب والسنة، إما نصا وإما فحوى وهو المفهوم وإما معنى وهو القياس. فعندما نقول معنى الخطاب هو القياس، وعندما نقول فحوى الخطاب هو مفهومها ونصها هو المنطوق، ولا يوجد شيء يخرج عنه البتة. ولذلك من استغنى أو احتاج لحكم بغير نصوص الشريعة فإنه يدل على جهله أو عدم إحاطته بالأحكام. وهذا من الأصول العظيمة التي يكررها كثير من أهل العلم المعنيون بالنقل والأثر. القاعدة الثانية من هذا الحديث أن هذا الحديث يدل على دليل هو أضعف الأدلة لكنه حجة، وقلت إنه أضعف الأدلة لأنه لا يصار إليه إلا عند فقد الأدلة التي قبله من الكتاب والسنة والإجماع وقول الصحابة وغيره، وهو دليل استصحاب البراءة الأصلية. إذ هذا الحديث دل على أن الأصل في الأشياء الإباحة وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان، فدل على أن الأصل الإباحة. وهناك فرق بين استصحابين، استصحاب دليل العقل واستصحاب البراءة الأصلية، ونحن نقول إن الحجة الثاني وهو استصحاب البراءة الأصلية، وأما الأول وهو استصحاب دليل العقل فإنه ليس بحجة لأن العقل لا يبيح ولا يحرم فليس دليلا في ذاته، وإنما نقول الذي هو حجة هو استصحاب البراءة الأصلية، وقد حكي اتفاق أهل العلم عليه لكنه أضعف الأدلة كما قال أبو الخطاب لا يصار إليه إلا عند فقد الأدلة. لما قلت ذلك؟ لأن الظاهرية لما لم يعملوا بالقياس وببعض أنواع الفحوى، فحوى الخطاب بحجة أنه قياس، لما سماه الشافعي قياسا جليا اضطرهم ذلك للإكثار من التمسك بدليل استصحاب البراءة الأصلية، ولذلك جاءتهم بعض الغرائب فتمسكوا بالدليل الضعيف مع وجود الدليل الأقوى. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال ازهد في الدنيا يحبك الله، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجة وغيره بأسانيد حسنة.
نعم، هذا الحديث في الزهد وهو الأصل في الزهد، والزهد ليس بكثرة العبادة، وقد جاء عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه أتى أصحابه فقال أنتم اليوم أكثر صلاة وصياما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم كانوا خيرا منكم، فقالوا لما ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال إنهم كانوا أزهد في الدنيا منكم وأرغب في الآخرة. فليس الزهد بمجرد الأعمال وإنما هو فعل القلب، وذلك من أهم الأمور العناية بفعل القلب. وقد ذكر كثير من أهل العلم أن الذي يعنى بكتب الفقه والأصول ربما انشغل بأعمال الجوارح عن أفعال القلوب، ولا يرجعه لأفعال القلوب إلا القرآن. فالإكثار من قراءة القرآن والتأمل في معانيه والنظر في سير الأوائل من الصحابة رضوان الله عليهم وقبل ذلك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والاطلاع عليها هي التي ترقق القلب، هي التي تزهد في الدنيا. وفي هذا الحديث بيان أن الزهد نوعان، زهد في الدنيا وزهد فيما عند الناس. فأما الزهد في الدنيا فمن فعله أحبه الله عز وجل. معنى الزهد في الدنيا أن لا يتعلق القلب بالدنيا وإنما يتعلق بالله عز وجل. قد يكون المرء قد امتلأت يداه من الدنيا كحال بعض الصحابة كعثمان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم، ومن المتأخرين عبد الله بن مبارك الذي تقدم ذكره. وعبد الله بن مبارك كان من أزهد أهل عصره وقد ألف كتابا ضخما طبع منذ فترات طويلة باسم كتاب الزهد، وكان العلماء الفقهاء يعجبهم زهد عبد الله بن مبارك من المتأخرين لأنه في يده مال ومع ذلك زهد. الزهد هذا يدل على زهده في المال أنه إذا جاء سبب الصدقة تصدق ولم يبخل به، هذا هو الزهد، ليس في عدم كسبه وإنما في بذله وسهولة بذله للمال. النوع الثاني من الزهد الزهد فيما عند الناس، ومن زهد فيما عند الناس أحبه الناس. معنى الزهد فيما عند الناس أولا ترك الحسد في أموالهم، فمن ملك مالا أو ملك متاع من متاع الدنيا ولا تمدن عينيك إلى ما متعن به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، هذا الزهد فيه وعدم الإقبال عليه سبب للزهد فيما عند الناس. الأمر الثاني الزهد فيما يتنافس فيه الناس في أمور الشرف والولايات، فمن زهد في أمور الولايات والشرف التي يشرفون فيها كأن يكون خطيبا مصدعا، إذ من الشرف أن تكون خطيبا فيجتمع الناس إليك ويتكاثرون عندك وينصتون لك إذا تكلمت، من زهد في ذلك أحبه الناس. لكن قد ابتلى بعض الناس، أحمد يقول أنا رجل بريت، أنا بريت بذلك، لكن إذا ابتليت فإن هذا أمر كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم جاءك من غير طلب ولا استشراف نفس. من فعل الثنتين فإن الله عز وجل يحبه ويحبه الناس لأجل ذلك.
نعم. قال رحمه الله الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرار، قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عبد بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
نعم، هذا الحديث أصل من أصول الشريعة، وكما تعلمون أن بعض من أهل العلم هو القاضي حسين المروزي الخراساني صاحب التعليقة وغيرها شيخ البغوي، هو أتى بأربع قواعد قال إن عليها مدار الدين، وهي الأعمال بالنية أو الأمور بمقاصدها، وبعد ذلك والتي جعلها الحنفية لا عمل إلا بنية، ومن هذه أن اليقين لا يزول بالشك، ومنها هذه القاعدة وهي قاعدة الضرر يزال، وقد أخذها من هذا الحديث، وهذا أصل كلي نص على هذه القاعدة قبله الإمام أحمد وغيره، وهذه القاعدة ألفت فيها مصنفات مفردة في شرح هذه القاعدة وهذا الحديث، وقد أطال في شرح هذا الحديث بخصوصه، وأتى فيما يتعلق بقاعدة المصالح وغيرها نجم الدين الطوفي في شرحه للأربعين، فإنه أطال في هذا الشرح وأتى بأشياء قد تكون قد فهمت على غير وجهها، وبعضها قد أجاد فيها، وبعضها كلامه محتمل قد لا يكون صوابا من كل وجه. نعم.
قال رحمه الله الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواه لدعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا وصله في الصحيحين.
نعم، هذا الحديث هو الأصل في كتاب أو باب الدعاوى والبينات، وكذلك في كتاب القضاء. ففي باب الدعاوى والبينات أنه لا بد من دعوة، ولا يعطى المرء حقا من غير دعوة، والأمر الثاني أن المدعي هو الذي تجب عليه البينة، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن البينة على المدعي، وأن اليمين تكون على من أنكر، ويترتب على ذلك مسألة تعارض البينات، إذا تعارض البينات فهل تقدم بينة الداخل أم الخارج؟ الجمهور على تقديم بينة الداخل، وبعضهم قابل تقدم بينة الخارج لأجل هذا الحديث وهو مذهب أحمد، والمسألة مشهورة جدا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على من أنكر، هل اليمين دائما تكون في جانب المدعى عليه كما هو قول بعض أهل العلم، أم تكون في جانب أقوى المتداعيين ولو كان المدعي فيما لو كانت قريبة لا تقوى لإثبات الحق؟ وهذه مسائل طويلة جدا، يبنى باب الدعاوى والبينات على هذا الحديث. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فلم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث حديث أبي سعيد من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا قاعدة فيما يتعلق بالتواصي بالخير، وقد قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتواصي بالخير والتواصي بالحق والتواصي بالصبر هو الذي جاء مفصلا هنا بتغيير المنكر، إما بوسيلة اليد أو باللسان أو بالقلب، وذلك أضعف الإيمان. فهذا الحديث يؤصل على قضية التواصي بالخير بوسائله المتعددة، وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لو تدبر الناس هذه السورة، يعني سورة العصر، لوسعتهم أي لكفتهم عن غيرها من المعاني، إذ كل الخير مشمول في ذلك. ولا شك أن الله عز وجل وملائكته يصلون على معلم الناس الخير، وتعليم الناس هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
قال رحمه الله الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث من الأحاديث الجامعة لأخلاق المسلم مع غيره، مع أخيه المسلم، وشمل أمورا من الأخلاق نهي عنها مثل التحاسد والتباغض، وهذه من أفعال القلوب، ومنها التدابر وهي من أفعال الأبدان، ومنها التناجش وبيع المسلم على بيع أخيه، ومثله شراؤه على شرائه، وصومه على صومه، وخطبته على خطبته، فهذه متعلقة بالمعاقدات. ثم قال: وكونوا عباد الله إخوانا، فإن الأخوة من أعظم ما يكون، وهي الموالاة في الله عز وجل. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. هذا الحديث يشمل جميع المعاملات في الخلق وفي البيع والشراء وفيما يتعلق بعدم الكبر والتواضع مع المسلمين.
قال رحمه الله: الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يستر على معسر يستر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم بهذا اللفظ.
هذا حديث أبي هريرة فيه من القواعد جمل متعددة، من ذلك ما يتعلق بالإحسان للمسلمين، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يستر على معسر يستر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الآخرة في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذا الحديث أيضا دل على قاعدة، وهي أن الجزاء من جنس العمل، فإن المرأة إذا فعل فعلا جازاه الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة من جنس ما فعل، فمن أحسن إلى الناس أحسن الله عز وجل إليه. وهذا ملاحظ في أشياء كثيرة، وقد ألف بعض أهل العلم كتابا في المجازات بجنس العمل. القاعدة الثالثة من هذا الحديث فيما يتعلق بطلب العلم، وأن طلب العلم هو الطريق إلى الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وهذا يدلنا على أن الطريق إلى الجنة ورضوان الله هو العلم، لا كما يقول بعض الناس أن الطريق إلى الإسلام وإلى الكمال هو العلم اللدني، يقوله بعض الناس من باب الخرافة والبدعة، ويقوله آخرون من باب تعظيم العقول، وكلا الطريقين وإن اختلف إن منتجها نتيجتها واحدة. أعظم طريق للعلم بالله وحيه، فإن ما علمنا الله عز وجل عن نفسه ونعوت كماله بهذا الكتاب، وبما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به عنه، فالطريق للعلم بالله والوصول لجنته هذا، وليس الطريق هو ما يدعيه بعضهم من العلم اللدني الذي يأخذونه برياضات أو يأخذونه بتفكر. وقد وجد في عصرنا الآن دعوات كثيرة في كثير من بلدان المسلمين إلى إحياء التفكر بالعقول والنظر دون النظر في أصل الشريعة، وهما الوحيان الكتاب والسنة. وهذا يدلنا على القاعدة الثالثة، وهي قاعدة أن الوسائل مهمة، فإن النظر للوسيلة مهم وليس النتيجة وحدها، فإن الوسيلة تفضل بفضل المقصد، فإذا كان المقصد شريفا كانت الوسيلة إليه شريفة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الوسائل الأولية التي تؤدي للعلم به، فقال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة، نسأل الله عز وجل فضله، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله في من عنده، وذكرهم الله في من عنده. هذه فضائل عظيمة جدا جدا، وفي قوله في بيت من بيوت الله يدلنا على مسلك مهم، وهو أن من أعظم المسائل لتحصيل العلم أن يكون في المساجد. وقد جاء عن بعض السلف وأظنه من التابعين أنه قال: لا تزال هذه الأمة بخير ما كان العلم في المساجد. العلم في المساجد علم خير، فيه بركة. أليس في الحديث أربعة أفضال لذا كان العلم في المسجد؟ العلم في المسجد هو طريقة أهل العلم من أهل السنة، لأنه يتكلم علانية. إذا أخطأت رددت علي، إذا لم أصب نبهتني، إذا جاوزت الحد أشرت علي. بينما ذاك الذي يأتي بعلمه في السكك ويأتيه في الأماكن الخاصة ولا يظهره لكل أحد، هذا عليه شبهات كثيرة جدا. ما تكلم لبعض من يظن جهله وموافقته في هواه إلا لأن عنده إشكالا. ولذلك كما قال بعض السلف: لا تزال هذه الأمة بخير ما كان العلم في المساجد. دليله الحديث المتقدم معنا. وذلك احرص على أن يكون العلم في المسجد، مراجعتك القرآن، قراءتك على شيخ، تعلم السنة، وهكذا. آخر هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا النسب الفخر به، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها باقية في أمته إلى قيام الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم بين نسبه، لم يلغي نسبه، ولكنه لم يفخر به قط. وكذا الصالحون بعده. قال بعض العلماء: لم يفخر علينا أحمد يوما بنسبه. فالنسب هذا إنما هو تعريف، مثل الاسم لك، سماك الله عز وجل باسم ونسبك بنسبه بنسب. فمن بطأ به عمله وكان عمله بطيئا وإحسانه ضعيفا وطاعته قاصرة، فوالله لن ينفعه نسبه شيئا، ولو كان منتسبا لأفضل النسب، أصله يعني آباؤه من قريش وأمهاته من ذرية فاطمة رضي الله عنها بنات النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن من كان كذلك إذا بطأ به عمله فهو في خزي. وقد قتل أبناء الصحابة ابنا لعبد الله بن جعفر ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان زنديقة، سب الله وسب رسوله وألحد، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أننا موطأ به عمله المسرع به نسبه، مهما كان نسبه ولو كان قرشيا، وهو أفضل النسب. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي تبارك وتعالى أنه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتب الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 1 حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتب الله 1 سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. فانظر يا أخي، وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ. وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها. وقال: في السيئات التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده 1 حسنة كاملة، فأكدها بكاملة. وإن عملها كتبها الله 1 سيئة واحدة، فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة. فلله الحمد والمنة، سبحانه لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق.
نعم. هذا الحديث 37 حديث ابن عباس فيه أن الله كتب الحسنات والسيئات. قوله كتب بمعنى أنه كتب تضعيفها، وعلمت الملائكة من الكتبة ذلك، فلم يحتاجوا بالسؤال، فلم يحتاجوا إلى السؤال مرة أخرى. هكذا ذكره بعض الشراح منهم ابن هبيرة في الإفصاح. هذا الحديث فيه أمور: الأمر الأول رحمة الله عز وجل بعبادة، حيث ضاعف الحسنات ولم يضاعف السيئات، وهو الذي ذكره النووي قبل قليل في كلامه. والأمر الثاني أن من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أن ضاعف لها الحسنات، ولذلك فإنهم يعملون أعمالا قليلة تضاعف لهم بسبب مواسم أو بسبب صفات أو بسبب أمور كثيرة تكون بسبب نية وغير ذلك. الأمر الثالث أن هذا الحديث دلنا على قاعدة مهمة وهو أن نية المؤمن أعظم من عمله، روي فيها خبر عند الديلمي لكنه لا يثبت، لكن معناها صحيح. ولذلك قال بعض أهل العلم إن نية المؤمن أكثر مما يقوى عليه من الطاعات، وإن نية الفاجر في أعمال الفسق والحرام أكثر مما يعمله هو، ذاك أكثر مما يقوى عليه، والفاجر أكثر مما يعمله، ولكن الله عز وجل أثاب على نية الأول وعفى عن نية الثاني. الأمر الثالث أنه لما كان الأمر كذلك فإن المرء يحرص على نية الخير، دائما أنوي الخير. ومعنى نية الخير ليس المراد بها المبالغة التي أوردها بعض المتأخرين حينما قال بعضهم إذا خرجت من بيتك، ألف فيها جزءا قال إذا خرجت من بيتك فنوي 40 نية، وذكر منها أن تنوي إزالة الأذى عن الطريق وأن تنوي كذا وأن تنوي كذا. لا، ليس ذلك كذلك، وإنما إرادة نية الخير أن تنوي فعل الطاعة، أن تنوي أداء عبادة وهي الصلاة، فإن فعلتها ضعف أجرك، وإن لم تفعلها فليس كذلك. انتظار الصلاة إلى الصلاة ذلكم الرباط، ذلكم الرباط، هذه نية الخير. نوى انتظار الصلاة لفعلها في وقتها، ويزيد على ذلك إذا كان في مكان وهو مكان أداء الصلاة وهو المسجد. من نية الخير أن ترى غيرك ممن سبقك إلى خير قد فعل خيرا، فتود أن تكون مثله في صدقته، في صيامه، في حسن خلقه، في طلبه للعلم، في بره بوالديه، في إحسانه في خلقه ولجاره، فرجاؤك أن تكون مثله، هذه نية الخير. الأمر الأخير أن نعلم أن الحسنة لا تضاعف، أن السيئة لا تضاعف وإنما تعظم، فإن السيئة في الحرم تعظم ولا تضاعف، ومثلها السيئة في الأشهر الحرم تعظم ولا تضاعف. قال أهل العلم معنى كونها تعظم أي أن تكفيرها لا يكفر بأي من المكفرات، فإن الصغائر والذنوب عموما مكفراتها كثيرة كما مر معنا، ولكن إذا كانت عظيمة لكونها كبيرة أو لكونها من العظائم مكانا أو زمانا فإنها لا تكفر إلا بشيء أعظم من المكفرات للذنوب.
قال رحمه الله حديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
هذا الحديث فيما يتعلق ب من عاد لله عز وجل وليا، والمراد بالولي هو من المؤمنون، فإن المؤمنين كلهم أولياء لله عز وجل، ولكن الولاية درجات، كما أن الإيمان درجات والتقوى درجات، فالناس درجات. ولذلك فإن أقل المؤمنين من امتثل الطاعات كما مر معنا في حديث ابن عباس وغيره. هذا الحديث يدلنا على أمرين: أمر الأول مشروعية التحبب والتقرب إليه جل وعلا بالنوافل، فإن أعظم ما يكون سببا لمحبة الله عز وجل الإتيان بالنوافل. الأمر الثاني، هذا الحديث أصل من أصول أهل السنة في إثبات الصفات الفعلية له سبحانه وتعالى، فإن من الناس من ينكر الصفات الفعلية ويقول لا تثبت له سبحانه، وهذا خطأ، وكل من نسب ذلك لأحد من أئمة السلف وعلماء الحديث فإنه مخطئ عليهم، نسب إليهم ما لم يقوله، وذلك أن بعض الناس ينسب لأحمد ذلك، وهذا خطأ، إنما أخذ من الباقلاني في كتبه، فإن بعض جلساء الباقلاني من أصحاب أحمد نقل كلاما فهمه منه فنسبه لأحمد، والباقلاني أخذه من طريقة ابن كلاب وغيره. فالمقصود أن الصفات الفعلية له سبحانه وتعالى وخاصة الاختيارية ثابتة في الكتاب والسنة، ومنها المحبة، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه، فهي فعلية، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. بقي عندنا مسألة معنى هذه الجمل الثلاث: كنت سمعه وبصره ويده ورجله. معنى هذه يقول العلماء ثلاثة أشياء. الأمر الأول أنها تكون هذه الأمور الثلاثة محفوظة، محفوظة بمعنى أنها تحفظ من النقص ومن التلف، وهذه دلت عليها أحاديث كما مرت معنا سابقا. الأمر الثاني أنها تكون مباركة، مباركة بمعنى أن الشخص يبارك له في نظره فلا ينظر إلى حرام، والله عز وجل إذا أحب عبدا حماه، فمن كان وليا متحببا إليه بالنوافل يبارك الله له في أعضائه من حيث لا ينظر ولا يبطش ولا يسمع ولا يمشي برجله إلى حرام، لا يسرق ولا غير ذلك من الأمور، فيجعل الله عز وجل قلبه منصرفا عنها. الأمر الثالث أن الله عز وجل يباركها في الدنيا فيجعلها مباركة في الدنيا، وهذا إنما تكون لكمل الأولياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مباركا فكان يضع يده فيبارك له فيه، ولا يجوز أخذ البركة من غيره عليه الصلاة والسلام من البشر، فإنه مبارك لأنه نبي، ومن عدا فيه بركة لكن لا نجزم بها، فلا يجوز التبرك بذات أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان أبا بكر أو عمر، وإنما البركة بذاته عليه الصلاة والسلام فقط دون ما عدا. طبعا هذه الثلاث، وهذا الحديث عموما شرحه الشوكاني في مجلد كامل، وهو من أحسن من شرح أو من أوسع، وهو من أوسع من شرح هذا الحديث رحمة الله عليه. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما.
نعم، هذا الحديث أصل من أصول الشريعة فيما يتعلق ببعض التصرفات الصادرة من ثلاثة: من المخطئ ومن الناسي ومن المكره. هذه التصرفات يترتب عليها أحكام نذكر بعضها. أولا ما يتعلق بحيث الاسم، فهذا مرفوع الاسم عن الجميع، عن المخطئ والناسي والمكره، لأجل هذا الحديث فلا يترتب عليها اسم بالكلية في الآخرة. ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الشرط أن شرط التكليف هو العلم بالخطاب، فالجاهل ليس بمكلف. كذلك فإن الناس ليس بمكلف على أصح قوليهم. طيب، المسألة الثانية فيما يتعلق بالضمان. العلماء رحمه الله تعالى يقولون إن المكره والناس والجاهل يضمنون جميعا، فلا أثر لأحد هذه الأوصاف الثلاثة في الضمان. الأمر الثالث العقوبة في الدنيا. يقول العلماء إن العقوبة في الدنيا تنتفي عن المخطئ والناس والمستكره، فلا عقوبة عليه في الدنيا. وأما الدية فإنها من باب الضمان الذي سبق، ولكنه لا يقاد به. ولذلك فإن من جهل وجوبا من جهل حرمة الزنا فإنه لا يقاد به، وهكذا. ومثله باقي العقوبات إلا أن تكون حق آدمي خالص مثل القتل. الأمر الرابع الكفارات. العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن الكفارات عقوبات، وبناء على ذلك فإن من أخطأ أو نسي أو جهل فلا كفارة عليه إلا ما كان من باب الإتلاف عند بعضهم، مثل وطء في نهار رمضان ولو كان ناسيا فإنه لا يعذر به. وفي ذلك وجهان مشهورة في هذه المسألة. بقي عندنا مسألة وهو قضية من ترك أو فعل شيئا من المحرمات التي لها أثر في إفساد العبادة، يعني فعل محرما مفسدا للعبادة أو ترك واجبا من واجباته، فهل تفسد العبادة بالفعل جهلا وخطأ، وهل تسقط العبادة بسبب الجهل بها أم لا؟ فيها قاعدة مشهورة عند أهل العلم، يذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الجهل والنسيان يجعلان الموجود معدوما ولا يجعلان المعدوم موجودا. هذه قاعدة مهمة. معنى ذلك أن من فعل شيئا من المفسدات جهلا أو نسيانا فوجود هذا المفسد كعدمه، فلا تفسد العبادة. من أكل ناسيا أو جاهلا فإنما أطعمه الله وسقاه، الحديث من أكل ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه. من فعل شيئا من المفسدات في الصلاة غير الكلام فإنها لا تفسد صلاته، لكن من نسي أن الصلاة واجبة عليه أو أن الصلاة قد دخل وقتها فلم يصلي، نقول النسيان لا يجعل المعدومة موجودا فيجب عليك قضاؤها. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فإن ذلك هو وقتها. نعم لها استثناءات مثل الكلام، فإن بعض أهل العلم استثنى الكلام باعتبار أنه من باب ذوات الأسباب، ولها تفصيل عند أهل العلم ذكروه في محله. نعم لكن نختصر. نعم.
قال رحمه الله الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبه فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
نعم، هذا الحديث من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الوصايا العظيمة جدا جدا، واختصرها النبي صلى الله عليه وسلم قال كأنك غريب أو عابر السبيل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل، لأن الغريب وعابر السبيل يأخذ من الزاد الشيء القريب، والغريب يعلم أنه مهما تملك في هذه البلدة فإنه لا يستطيع أن ينقل بيته ولا ينقل حتى أولاده، خاصة في الزمان القديم أن ينقلهم معهم إلى بلد آخر، فتجده يكتفي بالقليل. ولذلك الإنسان إذا كان مقبلا على الله عز وجل وقد أدى الواجبات عليه فليحرص على ألا يتعلق قلبه بالدنيا. أنا لا أقول هذا لجميع الناس، وإنما الناس يختلفون، ولذلك الورع والاحتياط لا يقال لأي أحد. أحمد كان يقول أحاديث الورع لم يحدث بها إلا بعض من أصحابه لما رأى فيهم جانب الورع، كعبد الوهاب الوراق ومثل أبي بكر المرودي، وكان أبو بكر المرودي من أعلم الناس وأجمعهم بكلام أحمد في الورع وأعطاه كتابه في الورع. أنا قصدي من هذا أن باب الورع باب عظيم، إنما هو للخلص من المس. والإنسان لا يبدأ أول حياته وخاصة إذا كان شابا بالورع والاحتياط، فإنه يكون بمثابة من شد فقد ينكسر، لا تكون حلوا فتسترد ولا مرا فتلفظ. الشديد إذا أخذ أول أمره بشدة قد ينكسر، ولكن إذا درب نفسه واعتاد قلبه على الطاعات واعتادت جوارحه عليه، بعد ذلك يأتي بالنظر فيما يتعلق بالزهد والورع، كما قال عبد الله بن مبارك جاهدت نفسي في قيام الليل 40 سنة فارتاضت 40 سنة. القلة من الناس الذين يعني يرتاضون بسرعة، ولكن أغلب الناس يحتاج إلى الرياضة، ولذلك أغلب الناس إقبالا على الله هم كبار السن. فإذا خالف المرء هذه القاعدة فإن من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم، وشيمط زان، الشيمط كبير السن، دواعي الدنيا ضعيفة في قلبه، مل من هذه الدنيا وشبع منها ورأى منها شيئا كثيرا، ودواعي الشهوة في نفسه قليلة، ومع ذلك إذا وقع في الزنا فإن إثمه أعظم، وهو إلى التقوى والورع أشد. أنا قصدي من هذا أن الإنسان يجاهد نفسه ولو نسبيا ليس بالكلية لكي لا يشد على نفسه في قضية أن لا يتعلق من الدنيا إلا بالأقل، ولكن يتدرج فيحرص على يعني في لبسه وفي أموره أن يأخذ الأقل في كل أموره، حتى في الطعام لا يلزم أن تأكل أفرح الطعام ولا أعلى، من باب دربة النفس، فإنك ما تدري ما تكون عليه حالك في غدك. نعم.
قال رحمه الله الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
نعم، طبعا كتاب الحجة هو مطبوع في مجلدين. طيب، هذا الحديث حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، من الأصول الكلية فيما يتعلق بقلب العبد، وذلك أن المراد بالهوى ليست الشهوة، فإن الشهوة تدعو إلى الحرام والإنسان لا يستطيع امتناع من فكره وشهوته، وإنما المراد بالهوى الهوى الذي يصدقه الجوارح، سواء فعل القلب أو فعل الجوارح، والناس في ذلك درجات كما قلت لك. فأكمل الناس من تكون هواه في كامله يحب ما يحبه الله ويبغض ما أبغضه الله. وأما ما يتعلق بفطرة الآدميين من الميل لأمور الدنيا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، فهذه لا يأمن منها أحد، ولكن الكمل من الناس من يضعف تعلقه بها. نعم، آخر حديث.
السلام عليكم. قال رحمه الله: الحديث 42 عن أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
نعم، هذا الحديث هو من كلام الله عز وجل، إذ رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. فيه يقول الله عز وجل: يا ابن آدم، يذكره ضعفه وأنه ابن لآدم الذي خلقه الله عز وجل، وأن الناس سواء، لأن كل من على وجه هذا الأرض يصدق عليه أنه ابن آدم ما دام من ذريته، فلا فرق بيني وبينك وبين المشرقي والمغربي، فكلنا لآدم وآدم من تراب. يقول الله عز وجل: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. هذا فيه أمران: فضل الدعاء لله عز وجل، وعدم القنوط من رحمة الله عز وجل. إن القنوط من رحمة الله عز وجل من ضعف الإيمان، بل لا يقنط من رحمة الله كمال القنوط وتمامه إلا من ليس بمؤمن، فالمؤمن مهما فعل من ذنب يعلم أن الله يغفره. وما ينقل في كتب بعض الصلحاء من أنه يبكي سنين طوالا على ذنب قد مضى، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ولا الصحابة، وقد فعلوا ذنوبا أعظمه الشرك. الإنسان إذا صدق في توبته وانقطع عن ذنبه وعزم على عدم العود إليه وأحسن في العمل، فإن الله عز وجل مثيبه أحد أمرين: إما محو ذلك الذنب، أو قلب ذلك الذنب، قلب سيئات ذلك الذنب حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ثم قال الله عز وجل: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. الله أكبر. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذه الجملة تدلنا على أمرين: فضل الدعاء وأثره، وأنه يجب على المؤمن أن يدعو الله عز وجل. وذلك قال العلماء: إن الدعاء ثلاثة أنواع: واجب ومندوب وممنوع، إما كراهة أو تحريما. فالواجب هو الذي في الصلاة، والمندوب ما عداه، والمكروه والمحرم ما كان اعتداء، إما في المكان كالدعاء في السجود فإنه غير مشروع إلا ما ورد، أو ما كان اعتداء في الصفة في الطلب أو في المطلوب فإنه يكون ممنوعا إما كراهة أو تحريما. وأما المندوب فإنه ما عدا ذلك. وهذا الحديث يدلنا على أصل كلي فيما يتعلق بتوحيد الله عز وجل، وأن الله عز وجل أفضل ما تقرب إليه إفراده بالعبادة: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، أي أن الله عز وجل يغفر هذه الذنوب كلها. ختم المصنف بهذا الحديث كتابه لأن فيه ملحظا لطيفا، فقد ذكر كثير من أهل العلم ومنهم ابن السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء، وكثير من كتب في ذلك، أنه يشرع ويندب عند ختم دروس العلم أن تختم بالدعاء، لأن الدعاء من أسباب إجابته أن يكون بعد طاعة، ومن أفضل الطاعات الاجتماع في طاعة الله عز وجل ومذاكرة كتابه وشرعه وما شرعه الله عز وجل لعباده. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهدى، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يرحم ضعفنا، وأن يجبر كسرنا، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وأسأله سبحانه أن يرزقنا شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأسأله أن يرزقنا مصاحبة نبيه في الجنة، وأن يمتعنا الله عز وجل بالنظر إليه جل وعلا في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا وعينا دامعة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير، واحفظ بلادنا من كل سوء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4111985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث 22 عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم زد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إن صليت الصلوات المكتوبة وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. هذا الحديث يدلنا على عدد من الأصول الكلية. من هذه الأصول الكلية في الشريعة أن الفرائض آكد من النوافل، وبناء على ذلك فإن المرء لو اقتصر على الفرائض دون الإتيان بالنوافل لكفته. والفرائض تشمل فعل المأمور واجتناب المنهي عنه معا، فإن ترك المأمور منهي عنه، ولذلك يقول إن النهي عن الشيء هو أمر بضده. المقصود من هذا كله أننا نعلم أن الفرائض آكد من المندوبات، وبني على كونها آكد من المندوبات أن الاقتصار عليها ليس مذموما في الجملة. والأمر الثاني أنه إذا تضايق الوقت عن النافلة والواجب فإنه يجب الإتيان بالفريضة الواجبة وعدم الإتيان بالنافلة. ومما يتفرع على ذلك أيضا أمرا ثالثا، وهو أن كثيرا من العبادات لا يصح الإتيان بالنافلة قبل الإتيان بالفريضة إذا كانت من جنس واحد، ومن أمثلتهم في ذلك حينما قالوا إن المرأة إذا كان عليه صوم واجب فتطوع بالنافلة قبله فإنه لا يجزئه ولا يصح منه على مشهور قولهم. ومثل قولهم إن من دخل في حج أو عمرة ولم يكن قد حج أو اعتمر عمرة الإسلام وإنما دخل بنية النافلة فإنها تنقلب نيته فرضا. وهذا مبني على القاعدة ذكرتها قبل قليل، قلت في الجملة لأن لها استثناءات مثل السنن القبلية قبل الفرائض، وخاصة إذا كانت الصلاة ذات وقت موسع وليست مضيق. وأما القضاء فإنه محمول على الفورية، والفور يحاكي الأداء، فيصلي السنن مع قضائها مع الفرائض بترتيبها. مما يدل عليه هذا الحديث أيضا أن الطاعات يجلب بعضها بعضا، فإن من استمر على الفرائض لا يمكن أن يقتصر عليها، بل لا بد أن تميل نفسه وأن تشرئب روحه للإتيان بالنوافل. ولا يمكن لامرئ أن يقتصر على الفرائض دون الزيادة عليها، بل إن المرء إذا أحب شيئا زاد فيه. وفي المقابل إن من اقتصر على الحد ولم يزد فإنه يخشى عليه أن ينقص. وهذا معنى قول بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى: إن الذي لا يصلي السنن الرواتب يكون رجل سوء، لخشية أن يقصر عنها فيتأخر عن إتيان بها أو يفوتها عن وقتها. فالمقصود من هذا كله أننا نعلم أن الطاعات يجلب بعضها بعضا، وأن الفرائض تجلب النوافل.
قال رحمه الله الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تبلغ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأن، أو قال تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها وموبقها. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث حديث الحارث بن عاصم رضي الله عنه حوى جملا كلها من جوامع الكلم. فأول هذه الجمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. كانت الطهارة شطر الإيمان لأن العبادة إما أن تكون اعتقادا في القلب وإما في الجوارح، وأعظم أفعال الجوارح ولا شك هي الصلاة، فإن الصلاة هي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، وهو آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، فإنها آكد العبادات، إذا صلحت نظر في باقي عمله، وإن ردت رد عليه باقي عمله. ولذلك لما كانت الطهارة شرطا لصحة الصلاة، إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فكان الطهور وهو التطهر شطر الإيمان، لأنه أهم العبادات البدنية، والشطر الآخر هو ما يتعلق بالاعتقاد. وقد ذكر بعض الشراح أن لهذا الحديث معنى آخر، إذ كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حمال أوجه كما قال أبو الدرداء، بشرطين: ألا يضرب بعضه بعضا، وألا يخالف اللغة. فقال بعض أهل العلم إن المراد بالطهور هنا هو طهارة القلب، بأن يكون القلب سليما من الشرك، وسليما من الأفعال التي يكرهها الله عز وجل من الغل وغيره. فمن سلم قلبه من النفاق والرياء والشرك، وسلم قلبه كذلك من الغل والحسد والبغضاء للمسلمين، فإنه يكون قد أتى بشطر الإيمان، وبقي عليه شطر آخر وهو أفعال الجوارح. وكل المعنيين محتمل، وكما أن القرآن حمال أوجه فإن السنة حمالة أوجه. وقوله صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض، هذا الإتيان بأعظم كلمات يقولها العبد بعد القرآن، وهي الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، وسيأتي الحديث عنها بعد ذلك. وقوله: الصلاة نور والصدقة برهان، هذا فيه فضل الصدقة وفضل الصلاة. وقبله: والصبر ضياء، فيه أهمية الصبر، لأنه ضياء لصاحبه، ضياء لقلبه، وسبب لانشراح صدره. فإن المرء إذا صبر واحتسب ما عند الله عز وجل، وعلم أن هذا الأمر الذي أصابه إنما هو بقضاء الله وقدره، فإنها تنشرح نفسه، ولم تتنكد حياته كتنكد ذاك الذي أصيب بمثل ما أصبت به لكنه لم يصبر. ولذلك يقول أهل العلم إن الصبر أنواع: صبر منه ما هو واجب، ومنه ما هو مندوب يختلف فيه العباد. ومن أعظم درجات الصبر الرضا الذي يزيد على الصبر، ولأهل العلم فيه كلام فيما يتعلق به. قال: والقرآن حجة لك أو عليك، هذا يدلنا على أنه ليس كل قارئ قرآن محسن فيه، فإن ممن قرأ القرآن يكون القرآن شاهدا عليه. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من إكرام الله عز وجل إكرام حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. فالناس الذين يقرؤون القرآن بين طرفين ووسط، بين غال وجاف، ووسط بينهما هو الذي يؤمر بإكرامه. قال: وكل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها وموبقها. كل الناس يغدو، فما من امرئ إلا ويعمل ويحرث. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء الحارث والهمام، يهم قلبه بالفكر والعمل، وأفعاله وجوارحه مشغلة بالحرص والكسب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فبائع نفسه فمعتقها وموبقها أو موبقها. فأنت بين هذين الرجلين، إما أن تكون معتقا لنفسك من عذاب الله، أو موبقها في نار الله عز وجل، نسأل الله السلامة.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: الحديث 24، عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربي عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني يطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث حديث عظيم لأنه يتكلم عن عظيم وهو الجبار سبحانه وتعالى، إذ أعظم العلم العلم بأفعاله سبحانه وتعالى وبنعوت كماله، والله عز وجل له صفات ذات وله أفعال نعت هذانا وهي الصفات الفعلية. وهذا الحديث يتعلق بعدد من الأمور، فقوله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قال إني حرمت الظلم على نفسي، قوله فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى أقف مع مسألة فيها فقط من باب الاستطراد الذي قرره المحققون من أهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين وغيره، أن الأحاديث القدسية لفظها ومعناها من الله عز وجل، ولكنها تفترق عن القرآن أنها ليست معجزة اللفظ وأنه يجوز مسها لغير المتطهر وهو المحدث ولا تصح الصلاة بها ويجوز روايتها بالمعنى، ولكنها كلام الله عز وجل لفظا ومعنى. وأما ما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة جوامع الكلم فإنها من الله عز وجل معنى ومن النبي صلى الله عليه وسلم لفظا، فيجب الانتباه لهذه المسألة. والذين يقولون إنها أي الأحاديث القدسية لفظها من النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون قولهم ذلك ذريعة للقول بالعبارة الذي يفوه به بعض من خالف طريقة السلف رحمهم الله تعالى في إثبات صفة الكلام للجبار جل وعلا، إذ الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يروي عن ربه إلا كما قاله ربه جل وعلا، لكن يجوز روايته بالمعنى فقد يختلف الرواة فيه زيادة ونقصا وتغييرا لبعض الألفاظ. أول صفات الجبار جل وعلا التي حكاها عن نفسه في قوله إني حرمت الظلم على نفسي، فالله لا يظلم بل هو عدل سبحانه وتعالى، وهذه الجملة تدل على أمر يتعلق بالعباد وهو حرمة الظلم فيما بينهم. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن أفضل صفات العبد التي يتصف بها ما وصف الله عز وجل بها نفسه، فإن الله وصف نفسه بالكرم فأفضل الصفات في العباد أن يكونوا كرماء، ووصف الله عز وجل نفسه بالحلم فأفضل الصفات في العباد الحلم، والمقصود من هذه الصفات أي الصفات التي توجد في العباد، وإلا فإن لله عز وجل صفات وأسماء لا يجوز للعباد أن يتسموا بها أو أن تكون لهم من باب النعوت والصفات، المقصود الصفات التي قد يوجد من في الآدميين من باب المواطأة لا من باب المثلية. الأمر الثاني أن هذا الحديث دل على ما يتعلق بالسؤال حينما قال كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني، ثم قال فاستطعموني، ثم قال فاستكسوني فاستغفروني، وهكذا. وهذا يدلنا على أن المرء يتنوع في دعائه الله عز وجل، إذ من أفضل العبادات دعاء الطلب، لأن الدعاء نوعان، دعاء طلب ودعاء ثناء، ودعاء الطلب الله يحبه، الله يحب دعاء الطلب وهو من أفضل القربات لله عز وجل، لذا جاء عند الترمذي الدعاء هو العبادة. والفصل بين العامل والمعمول بضمير الشأن يدل على الحصر والاختصاص، فدل على أن الدعاء من أفضل العبادات، الدعاء هو العبادة، فالعبد يحرص على دعاء الله عز وجل وليعلم أن مجرد الدعاء تؤجر عليه، ولذلك ما من عبادة إلا وفيها دعاء، الصلاة لا تصح إلا بدعاء، الصوم يستحب فيه الدعاء، الزكاة يستحب وقيل بالوجوب في الدعاء عند البذل، ولذلك لما قال صاحب المحرر المجد أبو البركات وعليه أن يدعو عند بدرها قال ابن مفلح وقوله وعليه وعلى على الوجوب عند قول القاضي وأبي الخطاب. أنا قصدي من هذا أن الدعاء مستحب حتى في الزكاة وفي الحج وفي البيع وفي الشراء وفي الأكل وفي غيره، فالإنسان يدعو الله عز وجل، أفضل عبادة هي الدعاء، لا تظن أن الدعاء مجرد طلب لمصلحتك، نعم هي لمصلحتك في الرزق، هي لمصلحتك في الهداية، هي لمصلحتك في الخير، هي لمصلحتك في الجنة، ولكن فيها أجر عند الله عز وجل إذ هي عبادة في نفسها. الأمر الثالث مما يدل عليه هذا الحديث ونقف عنده وهو صفة الله عز وجل العظيمة وهي الغنى، فإن الله غني عن خلقه ليس في حاجة لهم لا في عبادة ولا في دعاء ولا في طلب، وهو مستغن عن أمورهم كلها، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. الله غني سبحانه وتعالى، ولذلك هذا الاسم من أسماء الجبار جل وعلا الغني الحميد، من أسمائه وصفاته العظيمة التي تستحق التفكر. وعندما أشير لبعض أسماء الله عز وجل صفاته، نستذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. من أحصاها أي عرفها وحفظها وتفكر في معانيها ودعا الله عز وجل بها. فيجب على المسلم أن يعنى دائما بالتفكر في أسماء الله عز وجل وفي أفعاله وفي صفاته جل وعلا، فإن هذا من أعظم ما يزيد في الإيمان. ولذلك نحن نتفكر في أفعاله ولا نتفكر في ذاته، ومر معنا أن من الإيمان به الجهل بما لم يخبرنا به عن نفسه، لكن أفعاله نراها. فما الرزق والصحة والعافية والحياة إلا منه سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: وليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: رأيت لو وضع في حرام كان عليه فيها وزر، فكذلك إذا وضعها بالحلال كان له أجر. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث أيضا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وفيه تأكيد على ثلاثة أصول أو قواعد كلية من الحديث. أولها ما يتعلق بالذكر الذي هو الثناء على الله عز وجل، وهذا غذاء الروح كما قرره غير واحد من أهل العلم، فإن من أعظم الأشياء التي تغذي الروح وتعلقها بالله عز وجل وتنشر فيها الفرح والبهجة هو ذكره سبحانه وتعالى. وأفضل ما يذكر بعد كلام الله عز وجل أربع كلمات جاءت في هذا الحديث: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة. وهذه الكلمات الأربع هي التي جاءت في قول الله عز وجل: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا، ففيها خير أمل ومرد وخير ثواب. فمن أراد خير الدنيا والآخرة فإنه يعنى بالثناء وذكر الله عز وجل، وأفضله الكلمات الأربع. وزاد بعض السلف كأبي سعيد: ولا حول ولا قوة إلا بالله. المعنى الثاني الذي دل عليه هذا الحديث وهو من الأصول الكلية ما يتعلق بفضل الأمر بالمعروف والدلالة عليه، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. فالإنسان دلالته لخيره وتعريفه للناس بها وتنبيههم على الخطأ من أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل. والأمر الثالث وهو قضية الأجر على العادات، فإن من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أنه يأجرهم على العادات، وإن لم ينموا بفعل العادة طاعة. أيأتي أحدنا أهله وله أجر؟ قال: نعم. أرأيت إن وضعها في حرام؟ لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم إن نوى، فلم يجعل الشرط النية. ولذلك فإن المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم أقل الناس أعمارا وأعظمهم أجورا وأكثرهم دخولا الجنة، فإنهم ثلثي أهل الجنة، بسبب أن الله عز وجل يثيبهم على كثير من العادات فيقلبها إلى عبادات. والأمر الثاني أن الله عز وجل جعل لهم مواسم من الطاعة تضاعف فيها الأجور، أضل عنها من قبلنا. يوم الجمعة حرمها اليهود والنصارى ورزقنا إياه، ليلة القدر لم يعلمها أحد من الأمم قبلنا وعرفناها، وهكذا من الليالي والأيام والمواسم الفاضلة كرمضان والحج وغيره. فالمقصود أن العادات تنقلب إلى عبادات، بشرط أن تكون العادات على سوي، أي على طريق سوي، لم يعمل بحرام ولم يقصد به حرام.
قال رحمه الله: الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها وترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة، رواه البخاري ومسلم.
نعم، هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس، كل سلامة أي عظم، واختلف ما هو العظم المراد، ولكن الآدمي في جسده أكثر من عظم. قوله من الناس عليه صدقة، قوله عليه مر معنا قبل قليل قاعدة، وهو أن على تدل على الوجوب على قولهم، وعلى ذلك فإن هذا الحديث يدل على الوجوب، وهذا الذي نص عليه بعض أهل العلم، ولذلك فإننا نقول إن المؤمن تجب أن المؤمن يفعل نوعين من الصدقات، صدقة واجبة يجب الإتيان بها في كل يوم وليلة، وهو أداء ما أوجب الله عز وجل عليه من الفرائض، والانكفاف عما حرم الله عز وجل، فهذا يجب وهو الصدقة الواجبة، وما زاد عن ذلك فإنه يكون من باب الصدقة المندوبة. ولذلك فقول النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، هذا من باب التمثيل لا من باب الحصر، إذ الصدقات الواجبة الإتيان بالواجبات. ووجوب الصدقة على كل سلامة من الآدمي قيل إنها من باب حمد الله عز وجل وشكر نعمته عليك بالصحة والعافية، فتكون من باب الشكر، اعملوا آل داود شكرا، فلا بد من الشكر لنعمة الله. وقيل إنها، والقول الأول هو الذي عليه أكثر السلف، وقيل إن هذا من باب دفع البلاء والنقمة، فالمرء لكي يدفع البلاء عن أعضاء جسده فإنه يتصدق عن كل سلامة من جسده صدقة، فتكون سببا في دفع البلاء عنها، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود مرهون بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. قال بعض أهل العلم مرهون أي سلامة المولود، فمن ولد له مولود فمن باب الفأل بسلامته ومن باب دفع البلاء عنه فإنه يذبح عنه هذه العقيقة التي تذبح عنه يوم سابعه أو رابع عشر أو في اليوم الواحد والعشرين من صدقته. وهنا أمثلة لبعض الصدقات، والصدقات كثيرة جدا، وقد جمع بعض أهل العلم أنواع هذه الصدقات في جزء مفرد. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعوابصة بن معبد رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في نفس ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي لما بين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
نعم، فقط قبل أن نبدأ شرح الحديث، في آخر الجملة محتملة أن تكون مبنية للمعلوم رويناه، وقد تكون المجهول رويناه كما قرأ القارئ قبل قليل، والظاهر أنها بالبناء للمعلوم، لأنه حسن الإسناد، فلما حسن الإسناد فإنه يقال رويناه ولا يقول رويناه. هذا الحديث من جوامع الكلم، فإنه قاعدة في حسن الخلق ما هو، إذ الخلق ليس مقصورا على خلق أو خلقين، وإنما المذكور في كتب الأدب وكتب مكارم الأخلاق إنما هو أصول الأخلاق، وأما الأخلاق فإنها لا منتهية، فيمكن أن يكون من الأفعال والتصرفات الشيء الكثير. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الأصل في حسن الخلق هو ما يكون في العبد، فكل ما جمله وأحب أن يطلع عليه الناس وكان الناس يثنون على من اتصف به فإنه من حسن الخلق، وكل ما كرهه المرء في نفسه أو كره أن يطلع عليه الناس، والمراد بالناس أي عقلاؤهم وحلماؤهم وكبراؤهم وسليم الفطرة منهم، فإنه يكون حينئذ خلقا سيئا، وهكذا به اختلاف الأحوال. وهذا الحديث أصل من أصول الشريعة، استدل به العلماء على حتى مسائل الفتوى فيما إذا استفتى العامي شخصا ولم تسكن نفسه لفتواه، فما معنى ذلك؟ تكلم عنها أهل العلم مثل ابن حمدان وغيره، ويراجع كلامهم في محله. نعم.
قال رحمه الله الحديث 28 عن أبي نجيح للبعض من سارية رضي الله عنه أنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت من القلوب وذرفت من العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
نعم، هذا الحديث حديث عظيم جدا، وفيه صلاح الناس في دينهم ودنياهم، وفيه عدد من جوامع الكلم. أولها حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله، وهذه مرت معنا، الوصية بتقوى الله يجب أن تكون ملازمة للعبد. قال واستمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. هذه الجملة تدل على أصل من أصول الشريعة العظيمة في الالتزام به انتظام مصالح الأمة وصلاح معاشها. ولذلك فإن بعض المعنيين بعلم المقاصد من المتأخرين وهو ابن عاشور قال إن مقاصد الشريعة الخمس التي ذكرها العلماء والسادس، وهو مقصد الشريعة بحفظ انتظام مصالح الأمة. وهذا المقصد الكلي جاءت الأحاديث متتابعة على أمرين لحفظه، بلزوم الجماعة والسمع والطاعة لمن ولاه الله عز وجل أمر المسلمين. فهذان الأمران يتحقق بهما المقصد المهم من مقاصد الشريعة الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد، هذا يدلنا على مسألة هي أصل من أصول الشريعة وهي الاتباع. إذ الاتباع معنى أشمل من الاستنان، فإن ما عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصة في عهد الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي هو من آكد الأمور، حتى قال أحمد في إحدى روايتيه أن ما أجمع عليه الخلفاء الأربعة فإنه يكون حجة، يكون حجة لا يجوز مخالفته. وبناء على ذلك فإن ما كان في العصر الأول في عصر الخلفاء رضي الله عنهم فإن من كان على طريقتهم وسننهم والهدي بمسلكهم فإنه في خير ونجاح. ومقابل ذلك ما مر معنا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، وقد جاء أن عمر كان يقول ذلك في خطبة الجمعة. نعم.
قال رحمه الله الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلون الجنة ويباعد عن النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسر على من يسره الله تعالى عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير، الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله، قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكيلتك أمك وأهل يكب الناس في النار على وجوههم وقال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
نعم، هذا حديث معاذ رضي الله عنه وهو حديث طويل، ويبدو أن في النسخة التي بيد القارئ سقط. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله معاذ أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني النار قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد سألت عن عظيم. فهذا يدل على أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أمر عظيم، فمن التزمه فقد تمسك بعظيم، ومن ضيعه فقد ضيع خيرا عظيما. وهذا الأمر العظيم سهل، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا. هذه الجملة تدلنا على أن أول ما يعنى به المرء وأول ما يعلمه التوحيد، ولذلك يجب على الناس أن يعنوا بتعليم التوحيد. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، العناية بالتوحيد مهمة، وتذكير الناس هذا الباب، والنبي صلى الله عليه وسلم قاله لمعاذ وهو من كبار الصحابة. ولذلك العناية بجانب التوحيد وحمايته من الأمور المهمة. قال وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، وهذا تقدم في حديث ابن عمر وغيره فيما عندما تكلمنا عن مباني الإسلام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير، الصوم جنة أي تمنع جنة بينه وبين النار، وجنة بينه وبين أسباب النار. ولذلك من خشي الوقوع في الزنا فعليه بالصوم فإنه له جنة، وهكذا من الأمور فهي جنة من النار ومن أسباب الولوج للنار. قال والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، من الأسرار التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم واكتشفها العباد الصالحون من هذا الحديث أنك إذا أذنبت أي ذنب فتصدق بعده بمباشرة، تصدق بعد الذنب ولو بمبلغ يسير، فإن هذا سبب لذهاب شؤم الذنب عنك. فإن الذنب إذا فعلته نكت في قلبك نكتة سوداء، ومن أثر هذا الذنب الذي ينكت في القلب النكتة السوداء أنه يجعلك في أحيان معرضا عن بعض الطاعات، مصروفا عن بعض الخيريات، ولكنك إذا أتيت بعد الذنب بصدقة فإن الصدقة تمحو شؤمها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة، أي شؤمها وأثرها، كما يطفئ الماء النار. والتوبة تجب الذنب بكليته. قال: وصلاة الرجل في جوف الليل. هذا ما يتعلق بقيام الليل هو أمر عظيم، وأنصحكم بكتاب قيام الليل الذي طبع مختصره لمحمد بن نصر المروزي، فهو كتاب عظيم، طالب العلم يعنى بقراءته دائما، يذكر لك آثار الصحابة والتابعين وكيف كانوا يصلون ويعنون بصلاة الليل. ثم تلا الآية: قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. وهذه من المباني، الإسلام يتعلق بعبادة الأمر، وعموده أي الأفعال الصلاة، وذروة سنامه وهو الأفعال المتعلقة بغير المسلمين وهي الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى. فأخذ بلسانه عليه الصلاة والسلام وقال: كف عليك هذا. ثم إلى أن قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا يتعلق بحفظ اللسان، وأن من أعظم ما يدخل العبد رجلا كان أو أنثى النار هو اللسان، بل إن اللسان قد يكون سببا في الخروج من الإسلام، نسأل الله عز وجل السلامة. فالإنسان ربما يقول كلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في نار جهنم 70 خريفا، فليحرص المرء على حفظ لسانه حال غضبه وعدم غضبه، حال تحفظه وعدم تحفظه، يعني في بيته وخارج بيته. فاللسان أمره مهم، وليحرص المسلم ولو من اليوم الآن أن يراعي لسانه ولو نسبيا بالتدريج، إلى أن يكون لسانه محفوظا مما حرم الله عز وجل، وخاصة ما يتعلق بالوقيعة في أمور الدين وفي أمور المسلمين. فإياك أن تتكلم في شرع الله عز وجل بجهل، فإن هذا من التلفظ الذي يبقى عليك اسمه إلى قيام الساعة. كم من بدعة تكلم بها أقوام لو بقيت في صدورهم ما نشرت وما ظهرت وما نسبت إليهم، ومثله الكلام في المسلمين. فإياك والوقيعة بهم في أعراضهم، والوقيعة عنهم بما يؤذيهم بأي أمر من الأمور المحرمة.
قال رحمه الله: الحديث 30. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.
نعم، هذا حديث أبي ثعلبة، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وتقدم معنا أنه يجب الإتيان بالفرائض كاملة، وأما من عجز عنها فإما أن ينتقل إلى بدل في الهيئة أو إلى بدل في الصفة أو تسقط عنه بالكلية. ثم قال بعد جملة أخرى: وحرم أشياء فلا تنتهكوها، أي فيحرم انتهاكها بالكلية وتنتهاك أبعاضها، وتقدم معنا. وقال أيضا في هذا الحديث: وحد حدودا فلا تعتدوها. هذه الجملة لأهل العلم في تفسيرها اتجاها، فمن أهل العلم قال إن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، المراد بالحدود الزواجر التي هي العقوبات، العقوبات سواء كانت الحدود 6 أو 7 التي في كتب الفقه، أو ما زاد عنها مما يوجب عقوبة تعزيرية. قالوا: والوجه في ذلك لكي لا يتكرر المعنى، لأننا إذا حملنا الحدود على المحرمات فإنها تكون مكررة بالجملة التي بعدها. وقال بعض أهل العلم، طبعا وإشكال على هذا القول الأول، أن من أهل العلم من يقول إن إطلاق لفظ الحد على الحدود 6 أو 7 المذكورة في كتب الأصول في كتب الفقه إنما هو اصطلاح حادث، هذه طريقة الشيخ تقي الدين، وأنا أقول 6 أو 7 بناء على أن البغي هل هو حد أم هو مقاتلة. طيب، ومن أهل العلم من يقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم وحد حدودا فلا تعتدوها المراد بها مطلق الأحكام، لأن الله عز وجل سمى الفرائض والمواريث حدودا، وسمى المحرمات حدودا، وسمى الواجبات حدودا، فتكون من باب التأكيد لاجتناب المحرمات، فلا تجتنب محرما فيشمل ترك واجب، ولا تفعل محرما فعله، فيكون من باب التأكيد على المحرمات. فحينئذ اجتمع نهيان أو اجتمع أمران باجتناب النهي، وأمر واحد بفعل الواجب. ولذلك أخذ منه أهل العلم أن فعل المحظور مؤكد، أشد تأكيدا أن ترك المحظور أشد تأكيدا من فعل الواجب. وهذه قاعدة وردها ابن القيم أظن في كتاب الفوائد: أيهما آكد، فعل الواجب أم ترك المحظور؟ وذكر تفصيلا بين أهل العلم في المسألة. من ما دل عليه هذا الحديث من الأمور المهمة قاعدتان: القاعدة الأولى وهو أن هذا الحديث دل على أن كل الأحكام موجودة في الشريعة الإسلامية بنص الكتاب والسنة، إما نصا وإما فحوى وهو المفهوم، وإما معنى وهو القياس. فعندما نقول معنى الخطاب هو القياس، وعندما نقول فحوى الخطاب هو مفهومها ونصها هو المنطوق، ولا يوجد شيء يخرج عنه البتة. ولذلك من استغنى أو احتاج لحكم بغير نصوص الشريعة فإنه يدل على جهله أو عدم إحاطته بالأحكام. وهذا من الأصول العظيمة التي يكررها كثير من أهل العلم المعنيون بالنقل والأثر. القاعدة الثانية من هذا الحديث أن هذا الحديث يدل على دليل هو أضعف الأدلة لكنه حجة. وقلت إنه أضعف الأدلة لأنه لا يصار إليه إلا عند فقد الأدلة التي قبله من الكتاب والسنة والإجماع وقول الصحابة وغيره، وهو دليل استصحاب البراءة الأصلية. إذ هذا الحديث دل على أن الأصل في الأشياء الإباحة، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان، فدل على أن الأصل الإباحة. وهناك فرق بين استصحابين: استصحاب دليل العقل واستصحاب البراءة الأصلية. ونحن نقول إن الحجة الثاني وهو استصحاب البراءة الأصلية، وأما الأول وهو استصحاب دليل العقل فإنه ليس بحجة، لأن العقل لا يبيح ولا يحرم فليس دليلا في ذاته، وإنما نقول الذي هو حجة هو استصحاب البراءة الأصلية. وقد حكي اتفاق أهل العلم عليه، لكنه أضعف الأدلة كما قال أبو الخطاب لا يصار إليه إلا عند فقد الأدلة. لما قلت ذلك؟ لأن الظاهرية لم يعملوا بالقياس وببعض أنواع الفحوى، فحوى الخطاب، بحجة أنه قياس، لما سماه الشافعي قياسا جليا اضطرهم ذلك للإكثار من التمسك بدليل استصحاب البراءة الأصلية، ولذلك جاءتهم بعض الغرائب فتمسكوا بالدليل الضعيف مع وجود الدليل الأقوى. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجة وغيره بأسانيد حسنة.
نعم، هذا الحديث الزهد وهو الأصل في الزهد، والزهد ليس بكثرة العبادة. وقد جاء عن ابن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنه أتى أصحابه فقال: أنتم اليوم أكثر صلاة وصياما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا خيرا منكم. فقالوا: لما ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: إنهم كانوا أزهد في الدنيا منكم وأرغب في الآخرة. فليس الزهد بمجرد الأعمال، وإنما هو فعل القلب، وذلك من أهم الأمور العناية بفعل القلب. وقد ذكر كثير من أهل العلم أن الذي يعنى بكتب الفقه والأصول ربما انشغل بأعمال الجوارح عن أفعال القلوب، ولا يرجعه لأفعال القلوب إلا القرآن. فالإكثار من قراءة القرآن والتأمل في معانيه والنظر في سير الأوائل من الصحابة رضوان الله عليهم، وقبل ذلك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والاطلاع عليها، هي التي ترقق القلب، هي التي تزهد في الدنيا. وفي هذا الحديث بيان أن الزهد نوعان: زهد في الدنيا وزهد فيما عند الناس. فأما الزهد في الدنيا فمن فعله أحبه الله عز وجل. معنى الزهد في الدنيا أن لا يتعلق القلب بالدنيا، وإنما يتعلق بالله عز وجل. قد يكون المرء قد امتلأت يداه من الدنيا كحال بعض الصحابة كعثمان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم، ومن المتأخرين عبد الله بن مبارك الذي تقدم ذكره. وعبد الله بن مبارك كان من أزهد أهل عصره، وقد ألف كتابا ضخما طبع منذ فترات طويلة باسم كتاب الزهد. وكان العلماء الفقهاء يعجبهم زهد عبد الله بن مبارك من المتأخرين، لأنه في يده مال ومع ذلك زهد. الزهد هذا يدل على زهده في المال أنه إذا جاء سبب الصدقة تصدق ولم يبخل به، هذا هو الزهد، ليس في عدم كسبه وإنما في بذله وسهولة بذله للمال. النوع الثاني من الزهد: الزهد فيما عند الناس. ومن زهد فيما عند الناس أحبه الناس. معنى الزهد فيما عند الناس: أولا ترك الحسد في أموالهم، فمن ملك مالا أو ملك متاع من متاع الدنيا، ولا تمدن عينيك إلى ما متعن به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. هذا الزهد فيه وعدم الإقبال عليه سبب للزهد فيما عند الناس. الأمر الثاني الزهد فيما يتنافس فيه الناس في أمور الشرف والولايات، فمن زهد في أمور الولايات والشرف التي يشرفون فيها كأن يكون خطيبا مصدعا، إذ من الشرف أن تكون خطيبا فيجتمع الناس إليك ويتكاثرون عندك وينصتون لك إذا تكلمت، من زهد في ذلك أحبه الناس. لكن قد ابتلى بعض الناس، أحمد يقول أنا رجل بليت، أنا بليت بذلك، لكن إذا ابتليت فإن هذا أمر كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم جاءك من غير طلب ولا استشراف نفس. من فعل الثنتين فإن الله عز وجل يحبه ويحبه الناس لأجل ذلك.
قال رحمه الله الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرار، قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عبد بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
نعم، هذا الحديث أصل من أصول الشريعة، وكما تعلمون أن بعض من أهل العلم هو القاضي حسين المروزي الخراساني صاحب التعليقة وغيرها شيخ البغوي، هو أتى بأربع قواعد قال إن عليها مدار الدين، وهي الأعمال بالنية أو الأمور بمقاصدها، وبعد ذلك والتي جعلها الحنفية لا عمل إلا بنية، ومن هذا أن اليقين لا يزول بالشك، ومنها هذه القاعدة وهي قاعدة الضرر يزال، وقد أخذها من هذا الحديث، وهذا أصل كلي نص على هذه القاعدة قبله الإمام أحمد وغيره، وهذه القاعدة ألفت فيها مصنفات مفردة في شرح هذه القاعدة وهذا الحديث، وقد أطال في شرح هذا الحديث بخصوصه، وأتى فيما يتعلق بقاعدة المصالح وغيرها نجم الدين الطوفي في شرحه للأربعين، فإنه أطال في هذا الشرح وأتى بأشياء قد تكون قد فهمت على غير وجهها، وبعضها قد أجاد فيها، وبعضها كلامه محتمل قد لا يكون صوابا من كل وجه. نعم.
قال رحمه الله الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواه لدعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وصله في الصحيحين.
نعم، هذا الحديث هو الأصل في كتاب أو باب الدعاوى والبينات، وكذلك في كتاب القضاء. ففي باب الدعاوى والبينات أنه لا بد من دعوة ولا يعطى المرء حقا من غير دعوة، والأمر الثاني أن المدعي هو الذي تجب عليه البينة، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن البينة على المدعي، وأن اليمين تكون على من أنكر، ويترتب على ذلك مسألة تعارض البينات، إذا تعارض البينات فهل تقدم بينة الداخل أم الخارج؟ الجمهور على تقديم بينة الداخل، وبعضهم قابل تقدم بينة الخارج لأجل هذا الحديث وهو مذهب أحمد، والمسألة مشهورة جدا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على من أنكر، هل اليمين دائما تكون في جانب المدعى عليه كما هو قول بعض أهل العلم، أم تكون في جانب أقوى المتداعيين ولو كان المدعي فيما لو كانت قريبة لا تقوى لإثبات الحق؟ هذه مسائل طويلة جدا، يبنى باب الدعاوى والبينات على هذا الحديث. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فلم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث حديث أبي سعيد من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا قاعدة فيما يتعلق بالتواصي بالخير، وقد قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتواصي بالخير والتواصي بالحق والتواصي بالصبر هو الذي جاء مفصلا هنا بتغيير المنكر، إما بوسيلة اليد أو باللسان أو بالقلب، وذلك أضعف الإيمان. فهذا الحديث يؤصل على قضية التواصي بالخير بوسائله المتعددة، وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لو تدبر الناس هذه السورة يعني سورة العصر لوسعتهم أي لكفتهم عن غيرها من المعاني إذ كل الخير مشمول في ذلك. ولا شك أن الله عز وجل وملائكته يصلون على معلم الناس الخير، وتعليم الناس هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
قال رحمه الله الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا. ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث من الأحاديث الجامعة لأخلاق المسلم مع غيره، مع أخيه المسلم، وشمل أمورا من الأخلاق نهي عنها مثل التحاسد والتباغض، وهذه من أفعال القلوب، ومنها التدابر وهي من أفعال الأبدان، ومنها التناجش وبيع المسلم على بيع أخيه، ومثله شراؤه على شرائه وسومه على سومه وخطبته على خطبته، فهذه متعلقة بالمعاقدات. ثم قال وكونوا عباد الله إخوانا، فإن الأخوة من أعظم ما يكون وهي الموالاة في الله عز وجل. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا. ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. هذا الحديث يشمل جميع المعاملات في الخلق وفي البيع والشراء وفي ما يتعلق بعدم الكبر والتواضع مع المسلمين.
قال رحمه الله الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يستر على معسر يستر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم بهذا اللفظ.
هذا حديث أبي هريرة فيه من القواعد جمل متعددة، من ذلك ما يتعلق بالإحسان للمسلمين، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يستر على معسر يستر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الآخرة في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذا الحديث أيضا دل على قاعدة، وهي أن الجزاء من جنس العمل، فإن المرأة إذا فعل فعلا جازاه الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة من جنس ما فعل، فمن أحسن إلى الناس أحسن الله عز وجل إليه. وهذا ملاحظ في أشياء كثيرة، وقد ألف بعض أهل العلم كتابا في المجازات بجنس العمل. القاعدة الثالثة من هذا الحديث فيما يتعلق بطلب العلم، وأن طلب العلم هو الطريق إلى الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وهذا يدلنا على أن الطريق إلى الجنة ورضوان الله هو العلم، لا كما يقول بعض الناس أن الطريق إلى الإسلام وإلى الكمال هو العلم اللدني، يقوله بعض الناس من باب الخرافة والبدعة، ويقوله آخرون من باب تعظيم العقول، وكلا الطريقين وإن اختلف إن منتجها نتيجتها واحدة. أعظم طريق للعلم بالله وحيه، فإن ما علمنا الله عز وجل عن نفسه ونعوت كماله بهذا الكتاب، وبما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به عنه، فالطريق للعلم بالله والوصول لجنته هذا، وليس الطريق هو ما يدعيه بعضهم من العلم اللدني الذي يأخذونه برياضات أو يأخذونه بتفكر. وقد وجد في عصرنا الآن دعوات كثيرة في كثير من بلدان المسلمين إلى إحياء التفكر بالعقول والنظر دون النظر في أصل الشريعة وهما الوحيان الكتاب والسنة. وهذا يدلنا على القاعدة الثالثة، وهي قاعدة أن الوسائل مهمة فإن النظر الوسيلة مهم وليس النتيجة وحدها، فإن الوسيلة تفضل بفضل المقصد، فإذا كان المقصد شريفا كانت الوسيلة إليه شريفة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الوسائل الأولية التي تؤدي للعلم به، فقال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة، نسأل الله عز وجل فضله، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله في من عنده، وذكرهم الله في من عنده. هذه فضائل عظيمة جدا جدا. وفي قوله في بيت من بيوت الله يدلنا على مسلك مهم، وهو أن من أعظم المسائل لتحصيل العلم أن يكون في المساجد. وقد جاء عن بعض السلف وأظنه من التابعين أنه قال: لا تزال هذه الأمة بخير ما كان العلم في المساجد. العلم في المساجد علم خير، فيه بركة. أليس في الحديث أربعة أفضال لذا كان العلم في المسجد؟ العلم في المسجد هو طريقة أهل العلم من أهل السنة، لأنه يتكلم علانية، إذا أخطأت رددت علي، إذا لم أصب نبهتني، إذا جاوزت الحد أشرت علي. بينما ذاك الذي يأتي بعلمه في السكك ويأتيه في الأماكن الخاصة ولا يظهره لكل أحد، هذا عليه شبهات كثيرة جدا. ما تكلم لبعض من يظن جهله وموافقته في هواه إلا لأن عنده إشكالا. ولذلك كما قال بعض السلف: لا تزال هذه الأمة بخير ما كان العلم في المساجد. دليله الحديث المتقدم معنا. وذلك احرص على أن يكون العلم في المسجد، مراجعتك القرآن، قراءتك على شيخ، تعلم السنة، وهكذا. آخر هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا النسب الفخر به، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها باقية في أمته إلى قيام الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم بين نسبه، لم يلغي نسبه، ولكنه لم يفخر به قط، وكذا الصالحون بعده. قال بعض العلماء: لم يفخر علينا أحمد يوما بنسبه. فالنسب هذا إنما هو تعريف، مثل الاسم لك، سماك الله عز وجل باسم ونسبك بنسبه بنسب. فمن بطأ به عمله وكان عمله بطيئا وإحسانه ضعيفا وطاعته قاصرة، فوالله لن ينفعه نسبه شيئا، ولو كان منتسبا لأفضل النسب، أصله يعني آباؤه من قريش وأمهاته من ذرية فاطمة رضي الله عنها بنات النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن من كان كذلك إذا بطأ به عمله فهو في خزي. وقد قتل أبناء الصحابة ابنا لعبد الله بن جعفر ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان زنديقة، سب الله وسب رسوله وألحد، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أننا موطأ به عمله المسرع به نسبه، مهما كان نسبه ولو كان قرشيا، وهو أفضل النسب. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي تبارك وتعالى أنه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتب الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 1 حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتب الله 1 سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. فانظر يا أخي، وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ. وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها. وقال: في السيئات التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده 1 حسنة كاملة، فأكدها بكاملة. وإن عملها كتبها الله 1 سيئة واحدة، فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة. فلله الحمد والمنة، سبحانه لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق.
نعم. هذا الحديث 37 حديث ابن عباس فيه أن الله كتب الحسنات والسيئات. قوله كتب بمعنى أنه كتب تضعيفها، وعلمت الملائكة من الكتبة ذلك، فلم يحتاجوا إلى السؤال مرة أخرى، هكذا ذكره بعض الشراح منهم ابن هبيرة في الإصطح. هذا الحديث فيه أمور: الأمر الأول رحمة الله عز وجل بعبادة حيث ضاعف الحسنات ولم يضاعف السيئات، وهو الذي ذكره النووي قبل قليل في كلامه. والأمر الثاني أن من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أن ضاعف لها الحسنات، ولذلك فإنهم يعملون أعمالا قليلة تضاعف لهم بسبب مواسم أو بسبب صفات أو بسبب أمور كثيرة تكون بسبب نية وغير ذلك. الأمر الثالث أن هذا الحديث دلنا على قاعدة مهمة، وهو أن نية المؤمن أعظم من عمله. روي فيها خبر عند الديلمي لكنه لا يثبت، لكن معناها صحيح. ولذلك قال بعض أهل العلم إن نية المؤمن أكثر مما يقوى عليه من الطاعات، وإن نية الفاجر في أعمال الفسق والحرام أكثر مما يعمله هو، ذاك أكثر مما يقوى عليه، والفاجر أكثر مما يعمله، ولكن الله عز وجل أثاب على نية الأول وعفى عن نية الثاني. الأمر الثالث أنه لما كان الأمر كذلك فإن المرء يحرص على نية الخير، دائما أنوي الخير. ومعنى نية الخير ليس المراد بها المبالغة التي أوردها بعض المتأخرين حينما قال بعضهم إذا خرجت من بيتك، ألف فيها جزءا، قال إذا خرجت من بيتك فنوي 40 نية، وذكر منها أن تنوي إزالة الأذى عن الطريق، وأن تنوي كذا، وأن تنوي كذا. لا، ليس ذلك كذلك، وإنما إرادة نية الخير أن تنوي فعل الطاعة، أن تنوي أداء عبادة وهي الصلاة، فإن فعلتها ضعف أجرك، وإن لم تفعلها فليس كذلك. انتظار الصلاة إلى الصلاة ذلكم الرباط، ذلكم الرباط، هذه نية الخير. نوى انتظار الصلاة لفعلها في وقتها، ويزيد على ذلك إذا كان في مكان وهو مكان أداء الصلاة وهو المسجد. من نية الخير أن ترى غيرك ممن سبقك إلى خير قد فعل خيرا، فتود أن تكون مثله في صدقته، في صيامه، في حسن خلقه، في طلبه للعلم، في بره بوالديه، في إحسانه في خلقه ولجاره، فرجاؤك أن تكون مثله، هذه نية الخير. الأمر الأخير أن نعلم أن الحسنة لا تضاعف، أن السيئة لا تضاعف، وإنما تعظم، فإن السيئة في الحرم تعظم ولا تضاعف، ومثلها السيئة في الأشهر الحرم تعظم ولا تضاعف. قال أهل العلم معنى كونها تعظم أي أن تكفيرها لا يكفر بأي من المكفرات، فإن الصغائر والذنوب عموما مكفراتها كثيرة كما مر معنا، ولكن إذا كانت عظيمة لكونها كبيرة أو لكونها من العظائم مكانا أو زمانا فإنها لا تكفر إلا بشيء أعظم من المكفرات للذنوب.
قال رحمه الله: حديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
هذا الحديث فيما يتعلق بمن عاد لله عز وجل وليا، والمراد بالولي هم المؤمنون، فإن المؤمنين كلهم أولياء لله عز وجل، ولكن الولاية درجات، كما أن الإيمان درجات والتقوى درجات، فالناس درجات، ولذلك فإن أقل المؤمنين من امتثل الطاعات كما مر معنا في حديث ابن عباس وغيره. هذا الحديث يدلنا على أمرين: الأمر الأول مشروعية التحبب والتقرب إليه جل وعلا بالنوافل، فإن أعظم ما يكون سببا لمحبة الله عز وجل الإتيان بالنوافل. الأمر الثاني: هذا الحديث أصل من أصول أهل السنة في إثبات الصفات الفعلية له سبحانه وتعالى، فإن من الناس من ينكر الصفات الفعلية ويقول لا تثبت له سبحانه، وهذا خطأ، وكل من نسب ذلك لأحد من أئمة السلف وعلماء الحديث فإنه مخطئ عليهم، نسب إليهم ما لم يقوله، وذلك أن بعض الناس ينسب لأحمد ذلك، وهذا خطأ، إنما أخذ من الباقلاني في كتبه، فإن بعض جلساء الباقلاني من أصحاب أحمد نقل كلاما فهمه منه فنسبه لأحمد، والباقلاني أخذه من طريقة ابن كلاب وغيره. فالمقصود أن الصفات الفعلية له سبحانه وتعالى وخاصة الاختيارية ثابتة في الكتاب والسنة، ومنها المحبة، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه، فهي فعلية، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. بقي عندنا مسألة معنى هذه الجمل الثلاث، كنت سمعه وبصره ويده ورجله. معنى هذه يقول العلماء ثلاثة أشياء: الأمر الأول أنها تكون هذه الأمور الثلاثة محفوظة، محفوظة بمعنى أنها تحفظ من النقص ومن التلف، وهذه دلت عليها أحاديث كما مرت معنا سابقا. الأمر الثاني أنها تكون مباركة، مباركة بمعنى أن الشخص يبارك له في نظره فلا ينظر إلى حرام، والله عز وجل إذا أحب عبدا حماه، فمن كان وليا متحببا إليه بالنوافل يبارك الله له في أعضائه من حيث لا ينظر ولا يبطش ولا يسمع ولا يمشي برجله إلى حرام، لا يسرق ولا غير ذلك من الأمور، فيجعل الله عز وجل قلبه مصرفا عنها. الأمر الثالث أن الله عز وجل يباركها في الدنيا فيجعلها مباركة في الدنيا، وهذا إنما تكون لكمل الأولياء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مباركا فكان يضع يده فيبارك له فيه، ولا يجوز أخذ البركة من غيره عليه الصلاة والسلام من البشر، فإنه مبارك لأنه نبي، ومن عدا فيه بركة لكن لا نجزم بها، فلا يجوز التبرك بذات أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان أبا بكر أو عمر، وإنما البركة بذاته عليه الصلاة والسلام فقط دون ما عدا. طبعا هذه الثلاث، وهذا الحديث عموما شرحه الشوكاني في مجلد كامل، وهو من أحسن من شرح أو من أوسع، وهو من أوسع من شرح هذا الحديث رحمة الله عليه. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما.
نعم، هذا الحديث أصل من أصول الشريعة فيما يتعلق ببعض التصرفات الصادرة من ثلاثة: من المخطئ، ومن الناس، ومن المكره. هذه التصرفات يترتب عليها أحكام نذكر بعضها. أولا ما يتعلق بحيث الاسم، فهذا مرفوع الاسم عن الجميع، عن المخطئ والناس والمكره، لأجل هذا الحديث فلا يترتب عليها اسم بالكلية في الآخرة، ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الشرط أن شرط التكليف هو العلم بالخطاب، فالجاهل ليس بمكلف. كذلك فإن الناس ليس بمكلف على أصح قوليهم. طيب، المسألة الثانية فيما يتعلق بالضمان، العلماء رحمه الله تعالى يقولون إن المكره والناس والجاهل يضمنون جميعا، فلا أثر لأحد هذه الأوصاف الثلاثة في الضمان. الأمر الثالث العقوبة في الدنيا، يقول العلماء إن العقوبة في الدنيا تنتفي عن المخطئ والناس والمستكره، فلا عقوبة عليه في الدنيا، وأما الدية فإنها من باب الضمان الذي سبق، ولكنه لا يقاد به، ولذلك فإن من جهل وجوبا من جهل حرمة الزنا فإنه لا يقاد به وهكذا، ومثله باقي العقوبات إلا أن تكون حق آدمي خالص مثل القتل. الأمر الرابع الكفارات، العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن الكفارات عقوبات، وبناء على ذلك فإن من أخطأ أو نسي أو جهل فلا كفارة عليه إلا ما كان من باب الإتلاف عند بعضهم، مثل وطء في نهار رمضان ولو كان ناسيا فإنه لا يعذر به، وفي ذلك وجهان مشهورة في هذه المسألة. بقي عندنا مسألة وهو قضية من ترك أو فعل شيئا من المحرمات التي لها أثر في إفساد العبادة، يعني فعل محرما مفسدا للعبادة أو ترك واجبا من واجباته، فهل تفسد العبادة بالفعل جهلا وخطأ، وهل تسقط العبادة بسبب الجهل بها أم لا؟ فيها قاعدة مشهورة عند أهل العلم، يذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الجهل والنسيان يجعلان الموجود معدوما ولا يجعلان المعدوم موجودا. هذه قاعدة مهمة. معنى ذلك أن من فعل شيئا من المفسدات جهلا أو نسيانا فوجود هذا المفسد كعدمه، فلا تفسد العبادة. من أكل ناسيا أو جاهلا فإنما أطعمه الله وسقاه، الحديث من أكل ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه. من فعل شيئا من المفسدات في الصلاة غير الكلام فإنها لا تفسد صلاته، لكن من نسي أن الصلاة واجبة عليه أو أن الصلاة قد دخل وقتها فلم يصلي، نقول النسيان لا يجعل المعدومة موجودا فيجب عليك قضاؤها. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك هو وقتها. نعم لها استثناءات مثل الكلام، فإن بعض أهل العلم استثنى الكلام باعتبار أنه من باب ذوات الأسباب، ولها تفصيل عند أهل العلم ذكروه في محله. نعم لكن نختصر. نعم.
قال رحمه الله الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبه فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
نعم، هذا الحديث من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الوصايا العظيمة جدا جدا، واختصرها النبي صلى الله عليه وسلم قال كأنك غريب أو عابر السبيل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل، لأن الغريب وعابر السبيل يأخذ من الزاد الشيء القليل، والغريب يعلم أنه مهما تملك في هذه البلدة فإنه لا يستطيع أن ينقل بيته ولا ينقل حتى أولاده، خاصة في الزمان القديم، أن ينقلهم معهم إلى بلد آخر، فتجده يكتفي بالقليل. ولذلك الإنسان إذا كان مقبلا على الله عز وجل وقد أدى الواجبات عليه فليحرص على أن لا يتعلق قلبه بالدنيا. أنا لا أقول هذا لجميع الناس، وإنما الناس يختلفون، ولذلك الورع والاحتياط لا يقال لأي أحد. أحمد كان يقول أحاديث الورع لم يحدث بها إلا بعض من أصحابه لما رأى فيهم جانب الورع، كعبد الوهاب الوراق ومثل أبي بكر المرودي، وكان أبو بكر المرودي من أعلم الناس وأجمعهم لكلام أحمد في الورع وأعطاه كتابه في الورع. أنا قصدي من هذا أن باب الورع باب عظيم، إنما هو للخلص من الناس، والإنسان لا يبدأ أول حياته وخاصة إذا كان شابا بالورع والاحتياط، فإنه يكون بمثابة من شد فقد ينكسر، لا تكون حلوا فتسترد ولا مرا فتلفظ. الشديد إذا أخذ أول أمره بشدة قد ينكسر، ولكن إذا درب نفسه واعتاد قلبه على الطاعات واعتادت جوارحه عليه، بعد ذلك يأتي بالنظر فيما يتعلق بالزهد والورع، كما قال عبد الله بن مبارك جاهدت نفسي في قيام الليل 40 سنة فارتاضت 40 سنة. القلة من الناس الذين يعني يرتاضون بسرعة، ولكن أغلب الناس يحتاج إلى الرياضة، ولذلك أغلب الناس إقبالا على الله هم كبار السن. فإذا خالف المرء هذه القاعدة فإن من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم وشيمط زان. الشيمط كبير السن، دواعي الدنيا ضعيفة في قلبه، مل من هذه الدنيا وشبع منها ورأى منها شيئا كثيرا، ودواعي الشهوة في نفسه قليلة، ومع ذلك إذا وقع في الزنا فإن إثمه أعظم، وهو إلى التقوى والورع أشد. أنا قصدي من هذا أن الإنسان يجاهد نفسه ولو نسبيا ليس بالكلية لكي لا يشد على نفسه في قضية أن لا يتعلق من الدنيا إلا بالأقل، ولكن يتدرج فيحرص على يعني في لبسه وفي أموره أن يأخذ الأقل في كل أموره، حتى في الطعام لا يلزم أن تأكل أفرح الطعام ولا أعلى، من باب دربة النفس، فإنك ما تدري ما تكون عليه حالك في غدك. نعم.
قال رحمه الله الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
نعم، طبعا كتاب الحجة هو مطبوع في مجلدين. طيب، هذا الحديث حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، من الأصول الكلية فيما يتعلق بقلب العبد، وذلك أن المراد بالهوى ليست الشهوة، فإن الشهوة تدعو إلى الحرام والإنسان لا يستطيع امتناع من فكره وشهوته، وإنما المراد بالهوى الهوى الذي يصدقه الجوارح، سواء فعل القلب أو فعل الجوارح، والناس في ذلك درجات كما قلت لك. فأكمل الناس من تكون هواه في كامله يحب ما يحبه الله ويبغض ما أبغضه الله. وأما ما يتعلق بفطرة الآدميين من الميل لأمور الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، فهذه لا يأمن منها أحد، ولكن الكمل من الناس من يضعف تعلقه بها. نعم، آخر حديث.
السلام عليكم. قال رحمه الله الحديث 42 عن أنس رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
نعم، هذا الحديث هو من كلام الله عز وجل إذ رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، فيه يقول الله عز وجل يا ابن آدم، يذكره ضعفه وأنه ابن لآدم الذي خلقه الله عز وجل، وأن الناس سواء، لأن كل من على وجه هذا الأرض يصدق عليه أنه ابن آدم ما دام من ذريته، فلا فرق بيني وبينك وبين المشرقي والمغربي، فكلنا لآدم وآدم من تراب. يقول الله عز وجل إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. هذا فيه أمران: فضل الدعاء لله عز وجل، وعدم القنوط من رحمة الله عز وجل. إن القنوط من رحمة الله عز وجل من ضعف الإيمان، بل لا يقنط من رحمة الله كمال القنوط وتمامه إلا من ليس بمؤمن، فالمؤمن مهما فعل من ذنب يعلم أن الله يغفره. وما ينقل في كتب بعض الصلحاء من أنه يبكي سنين طوالا على ذنب قد مضى، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ولا الصحابة، وقد فعلوا ذنوبا أعظم هو الشرك. الإنسان إذا صدق في توبته وانقطع عن ذنبه وعزم على عدم العود إليه وأحسن في العمل، فإن الله عز وجل مثيبه أحد أمرين: إما محو ذلك الذنب، أو قلب ذلك الذنب، قلب سيئات ذلك الذنب حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ثم قال الله عز وجل يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. الله أكبر. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذه الجملة تدلنا على أمرين: فضل الدعاء وأثره، وأنه يجب على المؤمن أن يدعو الله عز وجل. وذلك قال العلماء إن الدعاء ثلاثة أنواع: واجب ومندوب وممنوع، إما كراهة أو تحريما. فالواجب هو الذي في الصلاة، والمندوب ما عداه، والمكروه والمحرم ما كان اعتداء، إما في المكان كالدعاء في السجود فإنه غير مشروع إلا ما ورد، أو ما كان اعتداء في الصفة في الطلب أو في المطلوب فإنه يكون ممنوعا إما كراهة أو تحريما. وأما المندوب فإنه ما عدا ذلك. وهذا الحديث يدلنا على أصل كلي فيما يتعلق بتوحيد الله عز وجل، وأن الله عز وجل أفضل ما تقرب إليه إفراده بالعبادة. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، أي أن الله عز وجل يغفر هذه الذنوب كلها. ختم المصنف بهذا الحديث كتابه لأن فيه ملحظا لطيفا، فقد ذكر كثير من أهل العلم ومنهم ابن السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء، وكثير من كتب في ذلك، أنه يشرع ويندب عند ختم دروس العلم أن تختم بالدعاء، لأن الدعاء من أسباب إجابته أن يكون بعد طاعة، ومن أفضل الطاعات الاجتماع في طاعة الله عز وجل ومذاكرة كتابه وشرعه وما شرعه الله عز وجل لعباده. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهدى، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يرحم ضعفنا، وأن يجبر كسرنا، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وأسأله سبحانه أن يرزقنا شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأسأله أن يرزقنا مصاحبة نبيه في الجنة، وأن يمتعنا الله عز وجل بالنظر إليه جل وعلا في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا وعينا دامعة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير، واحفظ بلادنا من كل سوء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491-1985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.